وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: باب صلاة المسافر. قال رحمه الله: وإذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا وهي مسيرة يومين قاصدين وكان مباحا له فله قصر الرباعية خاصة إلا أن يأتم بمقيم أو لم ينوي القصر أو ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر فعليه الإتمام وللمسافر أن يتم والقصر أفضل ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا الباب الذي سمعنا يتعلق بصلاة السفر أو صلاة المسافر، وصلاة السفر في حال مباشرة السفر الأصل أن الرباعية ركعتان، وإنما أتمت صلاة الحضر كما ورد في الحديث. ومن هذا فإن الأصل أن المسافر يقصر الصلاة ما دام راكبا السفر، ويتسامح في المدة التي يجلسها غير عازم على الإقامة الطويلة. ووضح الفقهاء والعلماء أنها بقدر المدة التي مكثها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة عام حجة الوداع، لأن ما قبل ذلك كان على جناح سفر، لم يخبر أنه مقيم، وإن أقام أكثر من المدة التي أقامها عام حجة الوداع، لكن المسافر الذي ما أجمع على الإقامة الأصل أنه مسافر تحكمه ظروف سفره. وفي إقامة النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وفي إقامته في تبوك عام غزوة تبوك، لم يخبر الصحابة بأنه سيقيم تلك المدة، ولا قال إنه مقيم، وإنما هو جالس مقيم لظروفه ما كان فيه من الجهاد صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه جل وعلا على صحابته. أما بعد فتح مكة وعندما حجة الوداع فقد كان في حال آمن لا يخشى شيئا، وبقي من صبيحة وصوله إلى مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة إلى أن تهيأ مرتحلا من مكة إلى منى، فيكون أو تكون الصلوات التي لتلك المدة 21 صلاة. فأخذ من هذا التصرف، لأنه جلس يقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم وكان نازلا في الأبطح كل أيام إقامته قبل منى، وما كان يذهب إلى المسجد عند الكعبة يصلي بالناس، وإنما كان يؤم أصحابه رضوان الله عليهم في محل إقامته. فأخذ العلماء المالكية والشافعية والحنابلة أن هذه أطول مدة يمكن أن يمكثها الإنسان ومع ذلك يقصر الصلاة، وما عداها لم يكن عندهم علم أن النبي سيقيم، لأنهم في حجة الوداع يعلمون أن الوافد للحج لا يرتحل من مكة لمنى إلا في اليوم الثامن، عرفوا ذلك من عام حجة الثمان وحجة التسع، لأن الحجاج يقيمون في مكة إلى أن يأتي وقت الذهاب إلى منى، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ففهم الصحابة رضي الله عنهم أن هذه المدة هي أقصى مدة للمقيم، للذي مسافر وإنما جلس غير عازم على إقامة طويلة. وأخذ الفقهاء ما ذكره المؤلف رحمة الله عليه من المسافة، لأن العرف عندهم أن المدة التي تسمى سفرا ما كان الناس يرتحلون غير مقيمين، ولا شك أن هذا اجتهاد منهم رضي الله رحمة الله عليهم أجمعين، وإلا فليس هناك حديث صحيح يحدث مسافة السفر بمقياس معين، لا بخمسة فراسخ ولا بمسيرة يومين للقصد الرحلات، لكن الفقهاء اجتهدوا في هذا وبذلوا وسعى ما توصلوا إليه رحمة الله عليهم، فروا أن من سفره أقصر من هذه المسافة لا يقصر الصلاة. وعند الأحناف رحمة الله عليهم أن أطول المدة 15 يوما. وما دام أن أصل المشروعية القصر إنما هو لمن كانوا على سفر، فالأخذ بما ذهب إليه المالكية والشافعية والحنابلة هو الأقرب للدليل، لأن الأصل في الصلاة أنها لا تقصر. وإن وردت الأحاديث التي نزلت الصلاة الجمعة ركعتان والظهر والعصر ركعتان، فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، لكن الذي عليه عامة الصحابة والعلماء أن الوضع كما هو معروف فيما يتعلق بأحكام السفر. والفقهاء ينصون على أن من يريد أن يقصر الصلاة عليه أن ينوي القصر قبل الدخول فيها، لا يدخل وهو غير مهيئ نفسه لوضع معين، بل يهيئ نفسه على أنه سوف يقصر الصلاة، أو يأتم بإمام من يصلون فتكون له حال أخرى. إن كان الإمام مقيما فالذين يصلون خلفه يصلون صلاة المقيمين، لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به. وإن كان الإمام مسافرا يصلي صلاة السفر فإن المقيمين يتمون صلاتهم إذا سلم من الصلاة المقصورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة لما أن أما الناس عند الكعبة سلم قال: يا أهل مكة، إن قوم سفر فأتموا صلاتكم. فهذا يحدد أن المقيم إذا صلى خلف المسافر لا يقتدي بالمسافر في إكمال الصلاة، بل إذا سلم المسافر يقوم ويتم صلاته، بينما المسافر إذا دخل معنا المقيمين في الصلاة خلف إمام مقيم فإن عليه أن يتابع الإمام في الصلاة ويصلي صلاة المقيم. ذكر المؤلف رحمة الله عليه أن الإنسان إذا نسي صلاة حضر ولم يتذكرها إلا وهو في السفر، أو نسي صلاة سفر ولم يتذكرها إلا في حال الإقامة، أن هذا الذي نسي يؤدي هذه الصلاة على التمام بدون قصر. ولا يقول الواحد: أنا في السفر صلاة سفر نسيتها وأنا مسافر أصلي ركعتين. ما دام أن المنسية تقصر في السفر والتذكر إنما هو في الإقامة، يصليها على كمال في صلاة مقيمين. أما إذا نسيها في الحضر ولم يتذكرها إلا في حال السفر فيصليها على أصلها أي تامة.
قال رحمه الله تعالى: إلا أن يأتم بمقيم أو لم ينوي القصر أو ينسى صلاة حضرها فيذكرها في السفر.
هذا هو الذي أشرت إليه، لأن المسافر لأن المصلي مقتديا بإمام، إن كان مسافرا والإمام مسافر صلى صلاة سفر، وإن كان الإمام إمام إقامة ودخل معه مسافر فإنه يأتم به. فإن ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن المسافر يأتم بالمقيم قال: يتم الصلاة، تلك السنة. أي أن مشروعية أدائه الصلاة ما دام مؤتما بإمام مقيم أن عليه أن يتم الصلاة ولو كان مسافرا، بخلاف المقيم لما يأتي للمسجد وإذا بجماعة يصلون من أهل السفر مسافرون ويدخل معهم هذا المقيم، إذا سلموا قام وأتم صلاتهم، عملا بحديث: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سفر.
قال: ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم.
يعني من وصل إلى بلد ونيته أن يبقى 5 أيام بأن يصلي ينوي أن يصلي 25 صلاة، فهذا حكم المقيمين، فيتم الصلاة لا يقصر. على ما ذكرت من أن هذا هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة على عموم المذهب، والاجتهادات الزائدة على أن الإنسان ما دام لا ينوي إقامة دائمة وإنما ينوي لأن تنتهي حاجاته، وهو يعلم أن حاجاته لا تنتهي، يعلم أن حاجاته لا تنتهي إلا بعد أكثر من 4 أيام، فالصحيح أنه أيضا يكون كالمقيمين.
نعم. قال: وإن لم يجمع على ذلك
يجمع هي أصلح من أجمع يجمع
هو شكل عندي بفتح الياء وتسكين الجيم.
لا يجمع أجمع من يجمع.
أحسنت.
يعني ينوي.
ينوي الجمع.
وشيء.
قال: وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا.
إنسان جاء لحاجة ما نوى الإقامة، لو انتهت حاجته خلال يوم أو يومين أو ثلاثة سافر، إقامته مرتبطة بقضاء حاجته، فهذا يقصر مدة ما هو مقيم، لأن هذا يختلف عن من يأتي قادما ونيته أن يبقى أسبوعا في البلد أو أكثر. هذا لم يأتي بحاجة متى ما تنقضي يسافر، وإنما جاء لحاجة ينوي أن يقيم هذه المدة انقضت أو لم تنقضي، فهذا يكون ملحقا بالمقيمين فيتم الصلاة ما دام ينوي أكثر من 4 أيام. وأما من جاء نيته قضاء حاجته، لو انتهت في اليوم الأول سافر وقد يبقى شهر، قد يأتي لعلاج يظن أنه لا يحتاج إلى لبقاء يومين وثلاثة، وإذا بالأمور تحتاج إلى فحوص وإلى آخره، فهذا حكمه حكم المسافرين المجرد، إلا إذا علم أن حاجته التي يراجع من أجلها هذه الفحوص الطبية مثلا أنها تستغرق أسبوعا، ففي هذه الحالة يكون قد أجمع الإقامة. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب صلاة الخوف. قال رحمه الله: وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمختار منها أن يجعلهم الإمام طائفتين، طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة، فإذا قام إلى الثانية نوت مفارقته وأتمت صلاتها وذهبت تحرس، وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى وينتظرها حتى تتشهد ثم يسلم بها، وإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يومئون بالركوع والسجود، وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره.
هذه صلاة الخوف ما كانت في أول الأمر قد شرعت، وفي إحدى المغازي لما صلوا الظهر في سفرهم تخابر الأعداء قالوا إنهم تأتيهم صلاة هي أهم من هذا، ورتبوا لأنفسهم أن يفاجئوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، فأنزل الله جل وعلا مشروعية صلاة الخوف. وصلاة الخوف ذكر المؤلف رحمة الله عليه ما سمعنا، وهي لها صفات حوالي 7 صفات مذكورة في كتب الحديث، وأداء صلاة الخوف جماعة مما يؤكد وجوب صلاة الجماعة على الرجال القادرين على الحضور إلى الجماعة، لأن لو كان يمكن أن يصلي كل إنسان بانفراده ما احتاج إلى هذه الكيفية، ولا يحتاج إلى حركات قد يكون بعضها يقتضي استدبار القبلة. فما ذكره رحمة الله عليه المؤلف إحدى الصور، إذا صلى الإمام، النبي صلى بأصحابه صلى الله عليه وسلم رضي عنهم ركعة، ثم قامت طائفة منهم وأدت الركعة الثانية وانتهت منها وسلمت وذهبوا لوجاه بقوا في وجاه العدو، وجاءت التي لم تدخل ودخلوا وصلوا ركعة، صلوا معه الركعة التي دخل بها وهي الركعة الثانية، ثم لما أنهاها ثبت جالسا ثم قاموا وأتوا بالركعة التي بقيت عليهم وأكملوها وكملوها، ثم دخلوا معه في جلوسه ثم سلم بهم جميعا صلوات الله وسلامه عليه. في أحوال يكون العدو في مواجهة القبلة فلا ينصرف أحد من المصلين، وإنما إذا أراد السجود الإمام سجدت معه طائفة وبقيت طائفة واقفة وجاه العدو بسلاحها، فيصلي بمن معه يكمل الركعة التي سجد بهم فيها، ثم يقوم وتسجد الطائفة الأخرى ثم تلحق بهم، وهكذا في حدود سبع صور التي وردت في صلاة الخوف كلها إذا اقتضتها ظروف الحال جائزة، وإذا كانت أحوال الخوف أقسى من ذلك صلى الناس وعدوا صلواتهم حتى ولو لم يتقيدوا بجماعة، وإن كانوا متقيدين بالجماعة تقيدوا بالإمام ولا يضر أي تصرفات من تقدم أو تبخر إلى غير ذلك، فإذا تعذرت صلاة الجماعة وصلى كل واحد منهم في عمل معين ولا سيما في الأحوال المعاصرة يكون كل فرد يقوم بوضعية معينة صلى جميعهم كل يصلي في وضعه وعلى الهيئة التي يقدر عليها، لكن لا يؤخر الصلاة عن وقتها. وربما كان الناس في حال سعي واجتهاد في الطلب فيصلون ولو لم يكونوا للقبلة، أو يكونون في حال فرار وهرب فيصلون صلاة الخوف إن كانوا جماعة الجماعة، وإن كانوا متفرقين صلوها أيضا لا تؤخر عن وقتها. لكن أي وضع أمكن المصلي أن يؤدي الصلاة عليه أجزعته هذه الصلاة في هذا. فإذا صاروا إلى حال الأمن التزموا بالحالة التي تصلى بها الصلوات في حال أمنهم، وضرورة التقيد بأحوال الصلاة والصفوف وموالاة أركانها، وهذا من رحمة الله بهذه الأمة أنها في ما تتعسر الأمور وتشتد الضائقات يسهل الله لهم في هذه العبادة التي قد تكون من أعظم أسباب النصر في المواقف الحرجة، لأن هذا العبد الذي يصلي ويوجه ربه جل وعلا في أشد المواقف عليه يقوم بحقوق هذه العبادة يحمد ربه ويثني عليه ويمجده ويعلن عبوديته لخالقه جل وعلا، هذه الصلاة هي أحرى ما تتحقق بها بسببها الإجابات. وبالنسبة للجماعة من أقوى أدلة وجوب الجماعة أداء الصلوات جماعة، لأن لو كان الأمر اختيارا أو أن الجماعة مجرد أفضل كما يقوله بعض الناس ويقول هي سنة يعني مقابلة الواجب لما احتاج الناس إلى هذه الشدة في أداء الصلاة بهذه الكيفية، ويحسن بطالب العلم أن يرجع ويراجع كتب الحديث التي وردت فيها أوصاف صلاة الخوف، حركات وانتقال وسبق للإمام في حال الساعة، لو ركع المأموم قبل الإمام ما صحت صلاته، لو سجد والإمام لم يسجد لم تصح صلاته. وفي هذه الصلاة يتم قسم منهم الصلاة وينتهي منها والإمام باقي، ويأتي البقية ويؤدون الركعة مع الإمام، ثم إذا ثبت قبل أن يسلم قاموا وأدوا الركعة الباقية ولم يقل لهم يسلم الإمام وأنتم تقضون حتى يفوزوا بالانتهاء مع إمامهم. والإنسان في أيام العافية يحمد ربه على العافية، ويسأل ربه ألا يعرضه للمخاوف، وإذا تعرض لها يسأل ربه أن يوفقه للثبات على الحق، فإن المسلم محتاج إلى أن يستعين بالله جل وعلا في أموره كلها، في أيام رخائه واطمئنانه وقدرته على أحواله كلها، وفي أيام شدته وصعوبة الأمر عليه. والتوفيق بيد الله جل وعلا. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب صلاة الجمعة. كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء بينه وبينها فرسخ فما دون ذلك، إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمرض أو مطر أو خوف، وإن حذروها أجزأتهم. كأنها حضروها. حذروها. قال: وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم، إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به، ومن شرط صحتها فعلها.
ومن شرط
عندي يا شيخ الله يحسن عملك، ومن شرط صحتها، لأن لو قلنا ومن شرط صحتها يختلف تختلف العبارة.
ما كان هجر اللي بعدها.
طيب. قال: ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية.
لا، ومن شرط صحتها فعلها في قرية. جملة هذه مبتدأ وخبر.
نعم.
يعني بكسر ضع ومن شرطي.
ومن شرطها.
بفتح الثلاثية شرطة.
أي من شرطها.
نعم.
فعلها في قرية.
أحسن الله إليكم.
نعم.
قال: ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية، وأن يحضرها من المستوطنين بها 40 من أهل وجوبها، وأن يتقدمها خطبتان، في كل خطبة حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والموعظة، ويستحب أن يخطب على منبر، فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ثم يجلس وأذن المؤذن، ثم يقوم الإمام فيخطب ثم يجلس، ثم يخطب الخطبة الثانية ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بها ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، فمن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة، وإلا أتمها ظهرا. وكذلك إن خرج الوقت أو نقص العدد وقد صلوا ركعة أتموها جمعة وإلا أتموها ظهرا. ولا يجوز أن يصلى في المصر أكثر من جمعة واحدة.
هذا فيما يتعلق بصلاة الجمعة. هذه الشروط من حيث الجملة لم يأتي فيها نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما يتعلق بقوله عليه أفضل الصلاة والتسليم: صلوا كما رأيتموني أصلي. هي لا تجب على البوادي في خيامهم ولا على المسافرين إذا حلوا في موقع معين ولو كانوا عددا كثيرا، لا تشرع لهم صلاة جمعة، وإنما مشروعيتها أن تؤدى في القرى والأمصار التي استوطنها الناس بما جرت العادة أن يكون مستقرا لهم. فمثلا إذا كانت القرية من منشأة من صفائح حديد أو أخشاب أو سعف النخل وأمثال ذلك فهي قرية، المهم أنها أعدت للبقاء لا للتنقل والرحيل، فلا تصح صلاة الجمعة إلا في قرية من القرى. هناك بعض الناس ربما فعل واجتهد وصلى في مجموعة معه في برية جمعة، لكن ذلك مما عيب عليه. النبي صلوات الله وسلامه عليه في أسفاره ومعه جمع كبير لم يصلي جمعة في مكان من الأماكن في جميع رحلاته عليه أفضل الصلاة والتسليم. فما دام في جميع رحلاته لم يصلي الجمعة، ولما صلى الجمعة في عرفات صلاها ظهرا صلوات الله وسلامه عليه، فالأصل فيها بأنها بهذه الصفة. واشتراط الأربعين هي محل خلاف بين أهل العلم. الصحيح أن الجمعة تصح بما تصح منه الجماعة، لكن هذا هو المذهب الذي ذكره الإمام بن قدامة، وقول عامة الفقهاء يقولون أنها ما تنعقد إلا بالأربعين، وقيل باثني عشر، وأنهم قيل أنهم هم الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدمت التجارة من الشام التي أشار الله إليها في سورة الجمعة. لكن الصحيح أن العدد لم يأتي به نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن القول بأن الجماعة الجمعة تصح بما تصح منه الجماعة هو الأليق بهذه الفريضة. ومما يلزم لها خطبتان، وهل لو خطبة واحدة تصح؟ لا يجوز لأي إنسان أن يخطب خطبة واحدة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه صلى جمعة واحدة بخطبة واحدة. فالعمل الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم يجب على المسلمين أن يواظبوا عليه، وليس لأحد أن يشرع التشريع، إنما هو لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والناس عليهم أن يفهموا ما شرعه الله جل وعلا وشرعه رسوله عليه أفضل الصلاة والتسليم. النبي صلوات الله وسلامه عليه لما حضر لصلاة الجمعة صعد المنبر، وكان في أول الأمر يخطب على جذع نخلة، ثم أمر صلى الله عليه وسلم امرأة من الأنصار لها نجار يحسن النجارة، وقال: مري نجارك يصنع لي أعوادا أقف عليها في خطبتي. فصنع له المنبر، صنعه ذلك النجار من طرفاء الغابة في المدينة. ولما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الجذع ولم يخطب عليه وصعد المنبر صار للجذع جذع النخلة صوت حنين، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وضمه حتى سكن، تكلم صلى الله عليه وسلم قال لا، وإنما يبكي مما فقد من الذكر عليه. واستمر النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على منبره صلوات الله وسلامه عليه، وصلى صلاة وكثر الناس فخطب، ثم كبر الصلاة وهو على المنبر، وركع وهو على المنبر، ثم لما أراد أن يسجد رجع على القهقرة، رجع على الوراء حتى نزل في أصل المنبر ثم سجد، ثم لما أنا السجود عاد وصعد المنبر وكمل الصلاة. مشروعية صلاة الجمعة أنها يجهر بالقراءة، فصلاة الجمعة يجهر فيها بالقراءة، يجهر الإمام بالقراءة. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يقرأ في صلاة الجمعة بسورة المنافقون، بسورة الجمعة في الركعة الأولى كاملة، ويقرأ سورة المنافقون في الركعة الثانية. ويقول الراوي ربما قرأ بهما في السورتين في صلاة الجمعة وفي فجر الجمعة، وربما قرأ بهما في العيد إذا اجتمع العيد مع الجمعة، ربما قرأ في السورتين بصلاة العيد وبصلاة الجمعة، وربما قرأ في الجمعة وهو الأكثر بسورة سبح اسم ربك الأعلى وسورة هل أتاك حديث الغاشية. وكان كثيرا ما يقرأ، ولم ينقل، لا أعلم أن أحد من الصحابة نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة قارئا بغير هاتين السورتين أو بغير هذه السور الأربع، إما في الجمعة والمنافقون وإما بسبح الغاشية. كما أن للجمعة خاصية، وهو أن صلاة الفجر يوم فجر يوم الجمعة أيضا في الغالب أن النبي كان يصلي في صلاة الجمعة في فجر الجمعة يقرأ بسورة ألف لام ميم السجدة بركعة بالركعة الأولى، ويقرأ في الركعة الثانية بسورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر. والذي لا يأتي بالسورة كاملة ويصلي الجمعة بالسجدة ولا يأتي بها كاملة يكون قد خالف السنة، خير له أن يقرأ بغيرها. والذي يريد أن يقرأ بسورة الإنسان ولا يكملها ينبغي أن يقرأ غيرها، لأن لا ينبغي للإمام أن يرغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وصلاتهم بجب بعض السورة التي وضب عليها النبي دون إكمالها فيه نوع من الرغبة عن السنة، ولا يليق بالمسلم أن يفعل ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك إن خرج الوقت أو نقص العدد وقد صلوا ركعة أتموها جمعة وإلا أتموها ظهرا.
هذه لا، من أدرك من صلاة الجمعة ركعة تامة صارت صلاته صلاة جمعة يأتي بركعة، ومن أدرك الإمام رفع من الركعة الثانية يدخل معه ويدرك الفضيلة لكن يصليها ظهرا. إذا وجد الإمام رفع من الركعة الثانية لا يتأخر ويقول أنتظر وأجد جماعة نصلي أنا وإياهم ظهرا، لا، يدخل مع الإمام لكنه يصلي يتم صلاته ظهرا، فإن أدرك ركعة كاملة، أدرك الإمام راكعا وركع معه، يقضي ركعة واحدة وتكون صلاته صلاة جمعة.
قال رحمه الله: ولا يجوز أن يصلى في المصري أكثر من جمعة واحدة.
هذا الذي استقرت عليه الحال في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم، رغم أن المدينة كثر سكانها واحتج لسنة الأذان الأول في نهار يوم الجمعة، لأنه ما كان يؤذن في يوم الجمعة بصلاة الجمعة مرتين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر، لكن لما اتسعت الفتوح وكثر الوافدون على المدينة وترامت أطرافها، قام عثمان رضي الله عنه وسن الأذان الأول من أجل أن ينتبه الناس من بعد يتهيأ لأداء صلاة الجمعة، من لم يكن اغتسل يغتسل. ومشروعية ذلك أن الأذان الأول بينه وبين الأذان الثاني مدة زمنية يتسع لمن أراد أن يتهيأ بالاغتسال في بيته أن يتهيأ، لمن كان في أطراف البلدة أن يحضر. لا، ليس كالحال التي تحصل الآن في الحرمين، في الحرم مكة، ما بين الأذان الأول والأذان الثاني إلا مقدار ما يصلي الواحد ركعتين بدون إطالة، وإنما السنة التي سنها عثمان رضي الله عنه هو أن يؤذن المؤذن قبل دخول الوقت. ولا شك أن هذا التأذين في من الخليفة الراشد داخل في السنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي. فما سنه الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم أرضاهم فهو داخل في السنية، ويعتبر مما ينبغي التمسك به. وفيما يتعلق بنقص العدد، أشرت إلى أنه الصحيح أنه لا يشترط 40، لكن لو لم يصلوا إلا بعد خروج الوقت، إما أن يكونوا شغلوا بأي أمر قد يحدث حتى خرج وقت صلاة الظهر فلا يصلونها جمعة، إذا دخل وقت العصر إنما يصلون الصلاة فائتة. نعم.
صلى الله عليكم. قال: إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها.
تعدد الجمعة هو الذي دخلنا فيه ولم نأتي به. استمرت الحال، وألف العلماء مؤلفات رسائل بعدم جواز إحداث جمعة أخرى في البلدة إلا إذا كانت الحال تلزم بذلك، بأن يكون المسجد الذي تصلى فيه الجمعة لا يتسع للناس، وهم بين أن يحدثوا مسجدا آخر أو تفوتهم صلاة الجمعة. فالصحيح جواز لإيجاد مساجد أخرى في البلد. وبعض العلماء، وقد تشاهدون أن بعض الناس إذا سلم الإمام من الجمعة وسلم هو يقوم ويأتي بأربع ركعات، أخذا بقول من يقول إن الجمعة الصحيحة هي الأولى من هذه الصلوات. إذا كان في البلد عدد من المساجد فأولهم تعدية للصلاة الجمعة هي الصلاة الصحيحة، والبقية جمعتهم غير صحيحة من كل وجه، فيقوم هذا الذي يقضي ويأتي بالصلاة الظهر احتياطا. لا شك أن هذا خطأ، لأن الأصل أن ما سلكته الأمة في البلد هو المعتمد ولا يقال هذا احتياط، لكنه يكثر عند كثير من الغرباء إذا قدموا إلى البلاد هنا إلا في الحرم، ففي الحرم قطعا الحرم هو المعتمد.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب ويبكر إليها، فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا الإمام أو من كلمه.
هذا مشروعية الاستعداد لها يوضح الحديث الصحيح: من غسل يوم الجمعة واغتسل ومس طيبا أو مس من طيب أهله وحضر إلى الجمعة ولم يفرق بين اثنين، وإذا حضر الإمام أنصت، كانت الجمعة كفارة له، كفارة له، وفي لفظ وزيادة 3 أيام. الأفضل أن يحرص الإنسان ليوم الجمعة أن يلبس أحسن ملابسه لأداء هذه الصلاة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ثم الخلفاء الراشدون من بعده يهيئون ليوم الجمعة الملابس المناسبة، حلل تناسب يوم الجمعة، فيحسن بالإنسان إذا قدر على ذلك أن يجعل ملابسه لأداء صلاة الجمعة ملابس منتقاة لهذه العبادة من حيث حسنها وكمالها، وأن يحرص على التقييد بالسنة فيها بأن يتجنب الإسبال المحرم، لأن الإسبال المتجاوز للكعبين هذا محرم، ما أسفل الكعبين ففي النار، فينبغي للإنسان أن يحرص على ذلك. أزرة المؤمن إلا عن صف الساقين، لكن لا بأس بما تحت ذلك ما لم ينزل عن الكعبين، وإذا نزل عن الكعبين فإن ذلك من أسباب دخول جهنم، نسأل الله العافية. حديث التبكير، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة في يوم الجمعة يحضرون على أفواه السكك المؤدية للمساجد ويكتبون الوافدين للمسجد الأول فالأول، ويستمر الملائكة معهم صحفهم يكتبون الوافدين إلى أن يدخل الإمام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن حضر في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، كأنما تصدق ببعير يذبح للمحتاجين، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أخرا، يعني من أفضل الكباش الضأن، ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا دخل الإمام طاوت الملائكة الصحف وحضروا لاستماع الذكر، لا يكتبون من يأتي بعد ذلك كتابة الحضور، وإن كان حضوره محفوظا ومحصى، لكن الكتابة المشار إليها كتابة متسابقين لهذه العبادة المهمة. وحسن بالإنسان إذا قدر ولم يشق عليه أن يكون مع السابقين. وهذه الساعات هي لا تختلف، هي 5 ساعات،
طال النهار أو قصر، مما يدل أنها ليست على مقاييس ساعاتنا الآن، وإنما هي تقسيم زمني لضحى يوم الجمعة من جواز أداء العبادة، أي من بعد ارتفاع الشمس قيد الرمح إلى صلاة الظهر. هذه المسافة هي التي والله أعلم أنها المقسمة خمسة أقسام. ولا شك أن الأصل في صحة صلاة الجمعة أن تصلى بعد الزوال، وفي مذهب الحنابلة جواز صلاتها كصلاة العيد، إلا أن القول الراجح والذي دلت عليه الأحاديث أنها لم تصلى إلا بعد دخول وقت الزوال، فإن الأحاديث الواردة رواية الصحابة رضي الله عنهم كلها تؤكد أن أداء صلاة الجمعة بعد دخول الوقت، فلا يصح من الإمام أي إمام أن يتقدم دخول الوقت، وقد يخطئ ويقول سأأخذ بالمذهب ثم يؤذن المؤذن فتصلي النساء في البيوت والمرضى في المستشفيات ويقول صلى والجمعة أذن دخل على الوقت. الصحابة يقولون عن يوم الجمعة، يقولون ما كنا نقيل إلا بعد صلاة الجمعة، وهم إنما كانوا يقيلون في شدة الظهيرة، ويقولون كنا ننصرف من صلاة الجمعة وليس للحيطان ظل يستظل به، يدل على ارتفاع الشمس، والحال أن جدران الناس في ذلك الزمن أن جدرهم قصيرة، فلا يتسع أن يسير الواحد في جانب الجدار في ظل إلا إذا نزلت الشمس نزولا بينا. فهذه من شواهد من دلائل أن الصلاة إنما تؤدى بعد دخول الوقت، وهو الذي عليه العمل في المذاهب الأربعة الأخرى.
أحسن الله إليكم. قال: ولا يجوز الكلام والإمام يخطب.
الإمام إذا بدأ بالخطبة وجب على الحاضرين أن يكفوا عن الكلام، ولا أن يشتغلوا بذكر أو تسبيح أو تهليل ما دام الإمام يخطب، عليهم أن ينصتوا، ولا يسمح لهم إلا عندما يدعو الإمام يجوز أن يقولوا آمين. ومن دخل والإمام يخطب عليه أن يصلي ركعتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل المسجد وهو صلى الله عليه وسلم يخطب ناداه وجلس، قال: يا فلان أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. والحديث في الصحيح، وفي غير الصحيح قال له: وتجوز فيهما، أي لا تطل الصلاة، بأن يصلي صلاة خفيفة يتم ركوعها وسجودها ويقرأ الفاتحة فيها على لا يقصر في القراءة، قراءة الفاتحة، لكن لا يتمدد في القراءة. والظاهر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل وهو سليك الغطفاني، الظاهر أن هذا الأمر يدل على الوجوب، ولكنه في بعض المذاهب لا، وعند المالكية لا يرون الصلاة إذا لمن دخل ولمن يخطب، يروا أنه يجلس، لكن الحديث الصحيح والعمدة والعبرة بما جاء عن الله جل وعلا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أمر العباد أن يأتمروا به. واختلف العلماء في سبب قول النبي لطيلا، لأن الرجل هذا كانت عليه ثياب الرثة، وأحب النبي أن ينظر الناس إليه حتى يتصدقوا عليه، إلى غير ذلك، لكن العبرة بما قاله النبي، ولم يزد صلى الله عليه وسلم على أن قال له: قم فصلي ركعتين.
قال:
الإمام يجوز له أن يخاطب أحد المصلين، وقد خاطب النبي عليه الصلاة والسلام سليك الغطفاني وقال له هل صليت؟ قال لا. قال قم صلي ركعتين. ويجوز أن يخاطب الإمام أحد المصلين، فإن الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هلكت المواشي وقحطت الآخرة، ادعو الله أن يغيثنا أن يسقينا. ما قال له النبي: لما تكلمت وأنا أخطب؟ بل استجاب له ودعا الله جل وعلا واستغاث، دعا دعاء الاستغاثة وأجاب الله جل وعلا دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، فما وصل بعيد المنزل منزله في ذلك اليوم إلا وقد بغته المطر. يقول الصحابي: خرجنا وما في السماء سحاب، وإذا بقزعة يعني قطعة سحاب صغيرة فانتشرت، ثم ما وصل بعيد المنزل منزله إلا وقد بغته المطر، أجاب الله دعاء نبيه. لكن الشاهد في الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لمن وجه الكلام إليه ولم ينهوا عن ذلك وهو كلم. فالإمام يجوز أن يكلم أحد المصلين، وأحد المصلين يجوز له أن يكلم الإمام. وعمر رضي الله عنه لما جاء عثمان متأخرا وعمر يخطب الجمعة أنبى عثمان على تأخره، فذكر عثمان أنه إنما تأخر شغل وإنه توضأ. قال: والغسل أيضا. انتقد لماذا لم يغتسل، لكن لم يأمره بإعادة الصلاة لأنه لم يغتسل، فدل هذا الفعل وما ذكرته عائشة على عدم وجوب الاغتسال إلا أنه سنة مؤكدة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين، وهي فرض على الكفاية إذا قام بها 40 من أهل المصر.
هنا نكمل ما يتعلق بالجمعة والمسافة. كان الصحابة يأتون لصلاة الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد الخلفاء الراشدين الذين بقوا في المدينة وهم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين، وأما علي رضي الله عنه فقد تحول إلى العراق وحصل له ما حصل في العراق من الحرب وتفكك الدولة. فكان الناس يأتون من 12 ميلا لصلاة الجمعة، فمن لم يشق عليه الحضور للجمعة وجب عليه أن يحضر لصلاة الجمعة. فقولهم في أول القراءة تلزم الجمعة من لزمته الصلاة، يقصدون الصلاة الجماعة، وإلا فإن الصلاة تلزم جميع المسلمين من أطفال، من مرضى، من أرقى مملوكين، من نساء. لفظ المؤلف رحمة الله عليه في أول الدرس تلزم الجمعة من تلزمه الصلاة، يعني بذلك يقصد أن من تلزمه صلاة الجماعة من الرجال تلزمه صلاة الجمعة. وصلاة الجماعة النبي قال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال إذن ليصلي في بيتي، فقال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: ما أجد لك من رخصة. وهذا في الصلاة العامة ليست في الجمعة. فالجمعة يأتي الإنسان من أبعد من ذلك، 12 ميلا قد تزيد عن 20 كيلا، وكما هو معلوم الميل الإسلامي ليس هو الميل الغربي الذي بمقياسه الياردة، والقدم، وإنما الميل الإسلامي إنما يقاس بالذراع وهو أكثر من 2000 ذراع. فعلى الإنسان أن يحرص على جماعة الجمعة، إلا إذا كان يخشى على نفسه في طول مسافته من محل إقامته إلى المسجد الجامع، كأن يكون في قرية صغيرة لا يجمع فيها، حديثة النشء، أو في مزرعة مريف ويأتي إلى جمعة، إذا لم يكن يخشى على نفسه أو يخشى على أهله ومن في منزله وجب عليه أن يحضر إلى الجمعة. وكان الناس في السابق يأتون على المواشي لصلاة الجمعة، وفي نجد قل أن تجد مسجد بلدا يصلى فيه جمعتين في السابق، بما فيها مدينة الرياض لم يكن فيها في السابق سوى مسجد واحد للجمعة. كانوا يأتون من مسافة يحتاج الواحد إلى أن يسير راكبا لأكثر من ساعتين وهو في الطريق لإتيان الجمعة، فالحرص عليها والمبادرة للقيام بأداء هذه الفريضة متطلب ثوابها، مما ينبغي أن يحرص عليه الإنسان ويعود ناشئته في بيته من الفتيان على حضور الجماعة. مما مر من حضر الجمعة ولو لم يكن من أهلها، ما لم تجب عليه عينا، إذا حضرها وصلى مع الناس فصلاته صلاة صحيحة. لو صلت النساء في المسجد مع الجماعة أو صلى المسافر أو حمل المريض وصلى معهم أو المملوك وصلى صحت الصلاة. والمماليك الآن لا توجد، لأن المسلمين إنما كانوا يسترقون يوم كانوا مجاهدين أهل غزو وجهاد وأسر واسترقاق، ولما صاروا يخشون على أنفسهم الرق صاروا كما يقول ذاك لمن يغزوهم مغنم. فنسأل الله أن يغير الحال بحال أكمل. مما ذكره المؤلف رحمة الله عليه فيما يتعلق بالجمعة فيما يطلب من الخطيب أن تشتمل عليه خطبته، على الخطيب الإمام في خطبته أن تشتمل خطبته على حمد الله جل وعلا والثناء عليه والصلاة على وشهادة أن لا إله إلا الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن تشتمل على أقل شيء آية. هذا هو في الحقيقة في عندما يكون الواحد غير قادر النداء. النبي ذكر أن قصر خطبة الخطيب وطول صلاته، قصر خطبة الإمام في الجمعة وطول صلاته مئنة من فقهه، أي يدل على فقه الإمام. وليس معنى هذا أن الخطبة قصيرة كما قد يتصور بعض الناس. تقول أم الفضل ابن عباس رضي الله عنهم لما سمعت قراءة ابنها عبد الله قالت: لقد ذكرتني قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حفظت سورة قاف والقرآن المجيد إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يلقيها في خطبته يوم الجمعة. فإذا كانت سورة قاف تأتي في الخطبة دل على أن الخطبة فيها بيان، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح العرب، والعرب معروفون بالفصاحة في خطبهم، فيحسن بالإمام في خطبه. على العدد من اللي يحضر معنا منه أئمة، يحسن بالإمام في الخطبة أن يحرص على أن تكون خطبه نافعة للمصلين، وأن تشتمل الخطوة على أدلة من القرآن والسنة على ما يبينه للمصلين، وينظر ما يكثر وقوعه من المخالفات فيحرص على إلقاء خطبة تبين مساوئ مخالفات الآداب الشرعية. ومما ينبغي أن يعتني به أن يرشد الناس إلى أهمية نشر السلام بين المسلمين، ويضح لهم ويأتي بالأدلة، يراجع ما سوف يخطب به في الاستدلال عليه. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيما يتعلق بالسلام قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا نعم. قال: أفشوا السلام بينكم. وإذا كان ابن عمر رضي الله عنه ربما خرج من بيته وذهب للسوق بصفة متكررة في كل يوم، فقال له بعض أصحابه: أراك تخرج ولا تشتري شيئا؟ قال: إنما أذهب لأكثر من إلقاء السلام والرد على المسلم. فإفشاء السلام نشره وإشاعته مما يزرع المحبة، ومما يؤسف له أن الإنسان يذهب في الطريق ويمر على أناس ولا يلقي التحية إلا على من يعرفه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من علامات الساعة، ألا يسلم الإنسان إلا على من يعرفه، لا ألقي السلام على من مررت به أو لقيته عرفته أو لم تعرفه، إلا إذا عرفت أنه لا يحل لك أن تبدأه بسلام. فيحرص المسلم ويتغانم يوم الجمعة لكثرة من سيمر بهم ويبكر ويصلي ما يسر الله له. وهذا يدل على أن عدد صلاة النافلة قبل الصلاة يوم الجمعة لا حصر لها، يمكن أن يصلي الواحد 6 ركعات 8 ركعات 10، الذي قال ما يسر له. من كان يمكن أن يجمع بين الصلاة والقراءة يقرأ فحسن يحصل على تعب. أذكر أيضا راتبة الجمعة بعدها، لأن الجمعة المبكر جاء قبل الوقت يصلي متى يسر له، لكن بعد الجمعة النبي قال صلى الله عليه وسلم: من تنفل فليتنفل بأربع. والحديث في صحيح مسلم يعني النافلة بعد صلاة الجمعة 4، وفي لفظ إذا يصلي ركعتين. يقول ابن عمر: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة 2 ركعتين في المسجد، يعني نافلة بعد الصلاة، وفي لفظ صليتها في البيت 2 ركعتين. لكن النبي قال: من أراد أن يصلي يعني متنفلا بعد الجمعة فليصلي 4. فيحرص الإنسان على ما يسر الله له من الكمال. النبي أكثر صلاته يوم الجمعة من النافلة يصلي بعدما يرجع لبيته، لكن في بعض الأوقات الإمام بيته ليس بالقريب ويحتاج إلى رحلة، يحرص ويتدارك يصلي الراتبة التي بعد الجمعة 4 ركعات إذا أرادها، حتى لا يتعرض لاحتمال الانشغال أو النسيان. الأفضل في النوافل أن تكون في البيت، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة ما كان في البيت إلا المكتوبة. لكن الواحد يهم بالحزم ويقول: لا بريد الأفضلية. إذا جاء البيت وجد شواغل متعددة متنوعة، هاتف إلى غير ذلك، ربما سهى الحزم أن يصلي. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر صلاة التهجد قال لأبي بكر كيف تصلي؟ قال لا أنام إلا وقد صليت تهجدي. قال لعمر وكيف تصلي؟ قال إنما أصلي آخر الليل. قال لعمر لا لأبي بكر إن كنت أخذت بالاحتياط وذا. وقال لأبي بكر لعمر أخذت بالحزم. يعني عمر رضي الله عنه في صلابة فهو يؤخر وتره إلى آخر الليل وأبو بكر يبادر ويصلي في أول الليل، وكل ذلك جائز كما تقول عائشة رضي الله عنها. أردت أن نشغل هذا الشيء حتى نبدأ بالأسئلة.
أحسن الله إليكم، شكرا الله لكم. وردنا عدد كبير من الأسئلة ولعلنا نأتي عليها جميعا إن شاء الله. هذا سائل يقول: من كان مقيما في بلد ثم رجع لبلده ونوى الإقامة في بلده مدة لا تزيد على 3 أيام، فهل له أن يجمع ويقصر؟
هذا الذي رجع إلى بلده وأهله ومقامته في بلده ولكن سافر لمهمة وفي أثنائها رجع إلى بيته، الأولى به أن يصلي صلاة تمام. وإن جاء لا رجع صار في حكم المسافر لما جاء أهله في محل إقامته الأخيرة، إنما جاء لبلده ومنزله لأيام، فهذا حكم حكم المسافرين ما دامت أنه لا أهل له وإنما جاء لقضاء حاجة ويرجع، لأن الأصل في إقامة محل إقامة أهله وأسرته. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة قول أن أقل الجماعة 3، واحد إمام والثاني مؤذن والثالث مستمع؟
الأمر كله والله الحمد سهل. قول من يقول من الفقهاء تصح الجمعة بما تصح به الجماعة، يعني أنه حتى ولو كانوا 2، إلا أن الأولى ألا يقتصروا على 2 حتى يكون مخاطب من يخاطب أكثر من واحد. وهذا ممكن أن يحصل نسأل الله العافية، لو أن أهل بلد حصل لهم ما أخرجهم من بلدهم لأي أمر إما مخوف أو أمر طمع، قد تأتي أمطار وسيور جيدة وأودية متدافعة فيخرج عامة من في القرية وتأتي الجمعة وهم بعيدون ولم يبقى في البلد سوى 2، لا تترك هذه الجمعة لخروج هؤلاء كلهم، بل تصلى الجمعة ويعتنى بها. ولذلك فالأصل صحة من يقول أن صلاة الجمعة تصح الجمعة مما تصح منه الجماعة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: هل يشرع الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر للمسافر؟
الفقهاء لا يفتون بذلك ويرون أن الجمعة لا يجمع معها سواها، لكن في بعض الأحوال لما يكون الواحد في مكة شرفها الله أو في المدينة ويريد أن ويعزم على السفر حالما يصلي الجمعة ويحب أن تكون صلاته صلاة العصر في المكان الأفضل التي تضاعف فيه الصلاة ليفوز بألف صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو 100,000 في المسجد عند الكعبة، في من يفتي، أنا أفتي بذلك بجواز الجمع في هذه الحالة بشرط أن لا يكون باقيا في البلد إلى وقت صلاة العصر سواء في المدينة أو في مكة، وإنما يريد السفر حالما يصلي. فالأخذ بقول الفقهاء بأنه لا يجمع يفوت على من طمع في إدراك الفضيلة في مكة إدراك 100,000 صلاة، لأن الصلاة في مكة تفضل سواها في غير مساجد مكة 100,000. حرمان المصلي من هذا الفضل العظيم يحتاج إلى دليل لا مجال لتجاوزه، ولا أعرف شيئا من ذلك. وكذلك المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ففي هذه الظروف أنا أفتي بجواز أن يصلي الواحد الجمعة ويلحقها بالجمعة. لو فرض أنه لن يستطيع التوقف لصلاة العصر في الطريق وصلى وهو يعلم نفسه أنه غير قادر، صلى الجمعة لن يتوقف له صلاة العصر، فإدراكها وأداؤها في مكان صلى فيه الجمعة احتياطا لها أرجو أنه أيضا لا حرج في ذلك.
نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سؤال يقول: إذا أدرك المصلي الإمام بعد القيام في الركعة من الركعة الثانية فإنه يتمها ظهرا، لكن هل هناك أثر للنية بحيث ينويها جمعة أم ظهرا أو لا أثر لذلك؟
كيف سؤال؟
يقول قلب النية من جمعة إلى ظهر، هل يلزم أثناء الصلاة أن يقلب النية؟
لا يحتاج إلى قلب نية ما دام لم يدرك ركعة، والنبي أخبر أن من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، فهو لما لم يدرك ركعة لم تكن صلاة جمعة، وبالتالي عليه أن يصليها ظهرا، فالصلاة صحيحة. ودخوله مع الإمام قد يدخل مع شخص يظنه مسافرا فينوي أنه سفر وإذا به مقيم، لا يقال بطل الصلاة لأن هذه النية ما اصطحبها من البداية، بل يتقيده بهذا الذي ائتم به. كذلك لما فاتته الفضيلة مع هذا بإدراك ركعة تامة هو يدخل على أنها ستكون ظهرا لكن أدرك فضيلة الجماعة.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن حكم ركعتين لمن دخل والإمام يخطب.
الأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب، الأصل في الأمر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه للوجوب، كما أن الأصل في النهي الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه للتحريم، ولا يتحول عن ذا أو ذاك إلا لدليل. وهنا لما دخل سليك الغطفاني والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب وجلس، قال له: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. هذا الأمر يدل على الوجوب، إذن على كل من بلغه هذا الأمر ألا يجلس إذا دخل والإمام يخطب إلا ويصلي الركعتين قبل جلوسه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بين اثنين؟
يدخل الإنسان متأخر وهناك من سبقه فيريد أن يدخل بينهم، قد تكون الفرجة ضعيفة يفاحزهم يفرق بعضهم عن بعض، لا يتقدم قبل الناس ليجد المكان الفاضي، أو يتأخر ويصلي بالذي لم يشغل ولا يؤذي أحدا بتفريقه بين المتجاورين في صلاتهما. لكن إذا أقيمت الصلاة لا بد من التراص ولا تبقى فرج، ومن ترك فرجة بينه وبين جاره أهدر حقه بمنع من يدخل بينه وبين مصافه. وأما في حال الانتظار فالإنسان في انتظاره للصلاة يحتاج إلى أكثر من حركة في تحوله من جلسة إلى جلسة، فإذا صار بجانبه من يجعل جلوسه مانعا له من هذه القدرة على التكيف يكون قد تأذى بذلك.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: هل يجوز أو تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة إذا ذكر الإمام النبي صلى الله عليه وسلم؟
أرجو أنه لا بأس بذلك، وأن هذا داخل في حديث من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فما دام ورد بهذا النص فهو يشمل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة أو في مجلس أو غير ذلك. ينبغي لكل من سمع ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي موقع أن يكون أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في حديثان، حديث من أبخل الناس، وحديث رجل أدرك والديه أو أحدهما فمات فلم يدخله الجنة، أو أدرك رمضان فمات فلم يدخل الجنة، أو ذكرت عنده يا محمد فلم يصلي عليك.
أحسن الله إليكم. وهذا سؤال يقول: دوامي ينتهي قبل وقت الجمعة بدقائق، هل يجب علي الغسل؟ أحسن الله إليكم.
الغسل يجزئ، ولم أذكره، يجزئ من طلوع الفجر. هذا هو الصحيح، أنه لو اغتسل الإنسان بعد طلوع الفجر ليوم الجمعة كان قد اغتسل ليوم الجمعة، إلا أن الأفضل أن يكون ذهابه للجمعة تاليا للاغتسال، لما انتهى من اغتساله توجه للجمعة. لكن لو اغتسل بعد صلاة الفجر، بعد طلوع الفجر، صدق عليه أنه اغتسل يوم الجمعة، فما دام دوامك ينتهي من صلاة الفجر إلى دخول وقت الجمعة المسافة واسعة، اغتسل قبل أن تذهب إلى عملك. نعم.
وهذا يسأل يقول: هل الذي يرفع ثوبه إلى نصف الساق في هذا الزمان يعتبر هذا اللباس من لباس الشهرة؟ أحسن الله إليكم.
ينبغي للإنسان في ملابس زينة وتكيفه أن يحرص على التزام ما لا يكون لافتا لأنظار الآخرين، إلا إذا كان قدوة يقتدى به، وصار إذا لبس لباسا معين اقتدى الناس به فيطبق السنة ويحمل الناس على تطبيقها باقتدائهم به. وأما أن يتعرض للانتقاد وله مندوحة عن ذلك بما أباحه الله فلا حرج عليه، المهم أن لا يتجاوز الكعبين، فإن النبي ذكر قال: ما تجاوز الكعبين ففي النار.
وهذا يقول: هل يشرع الخطيب أن يسلم إذا صعد المنبر على الناس أو يجلس؟
الذي جرت به العادة أنه يسلم، والتسليم من الأذكار الكريمة، فالأولى بالواحد أن يعتني بذلك. نعم.
صلى الله إليكم. وهذا سؤال يقول: هل يجوز قبول الدعوات من قبل بعض الناس من دعوته إلى التقريب مع طائفة تسب الصحابة؟
كيف أعد على السؤال؟
يقول: هل يجوز قبول الدعوات من قبل بعض الناس من دعوته إلى التقريب مع طائفة تسب الصحابة ويلعنون الشيخين ويرمون الصديقة ويرمون نبي الإسلام في عرضه، هل يجوز التقريب معهم؟
لا يجوز دعوتهم إلى ترك ما هم عليه من الضلال. وأما التقارب والتقريب، لا يتم التقارب إلا بأن يترك على السنة ما يعتقدون أنه الحق، وهذا لا يسمى تقاربا وإنما يسمى ضلالا. ينبغي أن يبين لهم الحق بقدر المستطاع. وأما هم شارادوا أن يعملوا عملية تقريب، وفتحت دار التقريب في مصر في حدود سنة قبل عام 1940 و300 والألف، يعني في القرن الهجري الماضي، وجلسوا فترة ولم يفلحوا. كان الناس في ذلك الوقت في كل مكان يحرصون على دينهم ولا يقدمون مطلبا دنيويا عليه، فأغلقوا مكتبهم الذي فتحوه في القاهرة، لكنهم في الوقت الأخير يبدو أنهم صار لهم نشاط أقوى. فينبغي لأهل السنة أن يبينوا الحق إنما ينبغي أن يكون بيان الحق بالحجة والبرهان وبرفق. الواحد يحب أن يهتدي كل شيعي إلى الحق، تخوين عائشة رضي الله عنها وادعاء أنها زانية لا شك أن هذا تكذيب للقرآن، وتكذيب القرآن لا شك أنه كفر. نسأل الله جل وعلا أن يهدي الضال من بني آدم في كل مكان إلى الحق وأن يصلح حال المسلمين.
أحسن الله إليكم. وهذا سؤال يقول: هل يجوز أن أرفع يدي بالدعاء بين الخطبتين تحريا لساعة الإجابة من يوم الجمعة وذلك في كل جمعة، أم أن هذا من البدع؟ أحسن الله.
لا، رفع اليدين في الدعاء الأصل السنة أن الدعاء ترفع معه اليدين إذا أراد الشخص أن يسترسل في الدعاء. وفي حال جلوس الإمام بين الخطبتين لم يكن في حال خطابة فلا مجال للإنصات، فإذا رفعت يديك فلا حرج.
وهذا يقول: هل يجوز أن تصلى صلاة الجمعة نفس وقت صلاة العيد؟
لا يظهر لي جواز ذلك، هو رواية في مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه، لكن لا يظهر لي جواز هذا ما عليه الناس، لأنه لم ينقل قطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الجمعة كصلاة العيد، وإنما نقل عنه أن من صلى العيد يوم العيد وصلىها لا يلزمه أن يحضر لصلاة الجمعة، وقال النبي في ذلك اليوم في يوم إنا مجمعون وافق يوم عيد يوم الجمعة، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة العيد قال للناس إنا مجمعون فمن شاء يحضر الجمعة فليحضر، يعني ومن لم يحضر يصليها ظهرا في أي مكان سيذهب إليه. فكون هذا العيد يجزي عن حضور الجمعة وليس معناه أنه لا تصلى الظهر، فلا يظهر لي جواز ذلك. نعم.
وهذا يقول: ما حكم من خطب بقصيدة في كل الخطبة بقصيدة فقط أو جعل خطبة الاستسقاء بالشعر كاملة، هل هذه الخطبة صحيحة؟
إذا سمعنا واعترضنا عليه يجب غيره.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: الجمعة في بلاد العجم هل يخطب الخطيب بالعربية أم بلغة القوم لأنهم لا يفهمون العربية؟
إلقاء الخطبة على من لا يعرفون لغة العرب ينبغي أن تكون باللغة التي يعرفونها، إلا ما كان من الآيات القرآنية فإنها لا تنطق إلا باللغة العربية لغة القرآن، ولا بأس أن يوضح لهم معناها بلغتهم. نعم.
وهذا يقول: صليت الجمعة مرة خلف خطيب خطب خطبة واحدة وصلى بنا فشككت في فعله فنبهت فلم يلتفت إلي وهو فيما يظهر كان ناسيا، فذهبت فأدركت مسجدا آخر فصليت معه. وسؤالي يقول: ما حكم هذه الصلاة وهل يجب عليه من يصلوها ظهرا، وهل فعلي في الذهاب لمسجد آخر صحيح وصلاة الجمعة في ذلك هو صحيح؟
أرجو أن من صلىها لا يقال بطلت صلاته، ولكن لا شك أن هذا الإمام أخطأ إن كان متعمدا، وكان عليه لما خطب خطبه أن ينبهوه، فإن كان نبه وصمم فيجب أن يعزل عن هذه الإمامة. نعم.
وهذا سائل يقول: ما حكم من قال ببدعة قول الخطيب قال الانتهاء من الخطبة الأولى استغفر الله، وكذلك الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا من البدع؟ يسأل يقول: الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وختم الخطبة الأولى بقول استغفر الله لي ولكم، يقول هل هذا من البدع؟
الإمام هو يخطب يجوز له أن يقول ما يرى أن فيه مصلحة المستمعين ويستغفر الله لهم ويأمرهم بالحرص على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أيضا لوازم الخطبة. النبي ذكر أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 صلوات، كون الإمام يبين هذه السنة وهذه الفضيلة هذه من أعمال الخطبة التي ينبغي أن يعتنى بها. نعم.
وهذا سائل يقول: خرجت من الرياض مسافرا بعد أن أذن الظهر، فهل يجوز لي قصر الظهر وهل يجوز لي جمعها مع العصر بعد الأذان؟
إن كنت إنما خرجت ركبت وسيلة سفرك بعد الأذان لا أرى لك جواز جمع الظهر مع العصر. العصر الظهر دخل وقتها وأنت مقيم، وإنما ركبت السفر بعدما أذن المؤذن فعليك أن تصليها ظهرا. نعم.
وهذا آخر سؤال يقول: هل يجوز القول بجواز هدم المسجد الحرام وبناء على شكل أدوار لمنع الاختلاط جزاكم الله خيرا؟
لا أدري هل هذا الذي قال هذا يقصد هذا المقصد، وأنا لا أظنه يقصده بهذه الصورة، وهذه أخذت من الناس من الشامتين والمسيئين والمشفقين مآخذ كثيرة. المسجد الحرام بني في صدر الإسلام ولم يتعرض أحد لتغيير بنائه ليكون النساء في جهة، وهو من الصعوبة في مكان، هو ليس كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. المسجد الحرام الناس مرتبطون بهذه الكعبة سيطوفون عليها ويتوجهون لها. أنا لم أقرأ كلام هذا الشخص الذي نسب إليه، وأنا أجزم أنه لا يقصد ما صور عنه، فقد يكون ضرب هذا مثالا بأن الاختلاط له وضع معين. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى العيد لم تدخل صفوف النساء بصفوف الرجال، وإنما لما انتهى ذهب يعظ النساء موعظة صلوات الله وسلامه عليه، وهو في الصلاة أيضا يذكر للرجال صفوف وللنساء صفوف، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. فليست المصافة مختلطة حتى يقال أن هذا مختلط، ووجود نوع من الاختلاط في المطاف هو في الأصل أيضا لم يكن بهذه الصورة أنه مختلط، بل كانت النساء تطوف ناحية عن الرجال ولا يتعمدن الذهاب لتقبيل الحجر إلا إذا لم يكن فيه رجال، وإنما إذا جهل الناس العلم أو غفلوا عنه راكبوا لي ما يتحدثون عنه كل مركب صعب وضرور، والله المستعان، وصلى الله على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: باب صلاة المسافر. قال رحمه الله: وإذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا وهي مسيرة يومين قاصدين وكان مباحا له فله قصر الرباعية خاصة، إلا أن يأتم بمقيم أو لم ينوي القصر أو ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر، فعليه الإتمام. وللمسافر أن يتم والقصر أفضل. ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم، وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا.
وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا الباب الذي سمعنا يتعلق بصلاة السفر أو صلاة المسافر، وصلاة السفر في حال مباشرة السفر الأصل أن الرباعية ركعتان، وإنما أتمت صلاة الحضر كما ورد في الحديث. ومن هذا فإن الأصل أن المسافر يقصر الصلاة ما دام راكبا السفر، ويتسامح في المدة التي يجلسها غير عازم على الإقامة الطويلة. ووضح الفقهاء والعلماء أنها بقدر المدة التي مكثها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة عام حجة الوداع، لأن ما قبل ذلك كان على جناح سفر، لم يخبر أنه مقيم، وإن أقام أكثر من المدة التي أقامها عام حجة الوداع، لكن المسافر الذي ما أجمع على الإقامة الأصل أنه مسافر تحكمه ظروف سفره. وفي إقامة النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وفي إقامته في تبوك عام غزوة تبوك، لم يخبر الصحابة بأنه سيقيم تلك المدة، ولا قال إنه مقيم، وإنما هو جالس مقيم لظروف ما كان فيه من الجهاد صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه جل وعلا على صحابته. أما بعد فتح مكة وعندما حج الوداع فقد كان في حال آمن لا يخشى شيئا، وبقي من صبيحة وصوله إلى مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة إلى أن تهيأ مرتحلا من مكة إلى منى، فيكون أو تكون الصلوات التي لتلك المدة 21 صلاة. فأخذ من هذا التصرف، لأنه جلس يقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم وكان نازلا في الأبطح كل أيام إقامته قبل منى، وما كان يذهب إلى المسجد عند الكعبة يصلي بالناس، وإنما كان يؤم أصحابه رضوان الله عليهم في محل إقامته. فأخذ العلماء المالكية والشافعية والحنابلة أن هذه أطول مدة يمكن أن يمكثها الإنسان ومع ذلك يقصر الصلاة، وما عداها لم يكن عندهم علم أن النبي سيقيم، لأنهم في حجة الوداع يعلمون أن الوافد للحج لا يرتحل من مكة لمنى إلا في اليوم الثامن، عرفوا ذلك من عام حجة الثمان وحجة التسع، لأن الحجاج يقيمون في مكة إلى أن يأتي وقت الذهاب إلى منى، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ففهم الصحابة رضي الله عنهم أن هذه المدة هي أقصى مدة للمقيم للذي مسافر، وإنما جلس غير عازم على إقامة طويلة. وأخذ الفقهاء ما ذكره المؤلف رحمة الله عليه من المسافة، لأن العرف عندهم أن المدة التي تسمى سفرا ما كان الناس يرتحلون غير مقيمين، ولا شك أن هذا اجتهاد منهم رضي الله رحمة الله عليهم أجمعين، وإلا فليس هناك حديث صحيح يحدث مسافة السفر بمقياس معين، لا بخمسة فراسخ ولا بمسيرة يومين للقصد الرحلات، لكن الفقهاء اجتهدوا في هذا وبذلوا وسعى ما توصلوا إليه رحمة الله عليهم، فروا أن من سفره أقصر من هذه المسافة لا يقصر الصلاة، وعند الأحناف رحمة الله عليهم أن أطول المدة 15 يوما. وما دام أن أصل مشروعية القصر إنما هو لمن كانوا على سفر، فالأخذ بما ذهب إليه المالكية والشافعية والحنابلة هو الأقرب للدليل، لأن الأصل في الصلاة أنها لا تقصر، وإن وردت الأحاديث التي نزلت الصلاة الجمعة ركعتان والظهر والعصر ركعتان فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، لكن الذي عليه عامة الصحابة والعلماء أن الوضع كما هو معروف فيما يتعلق بأحكام السفر، والفقهاء ينصون على أن من يريد أن يقصر الصلاة عليه أن ينوي القصر قبل الدخول فيها، لا يدخل وهو غير مهيئ نفسه لوضع معين، بل يهيئ نفسه على أنه سوف يقصر الصلاة، أو يأتم بإمام من يصلون فتكون له حال أخرى، إن كان الإمام مقيما فالذين يصلون خلفه يصلون صلاة المقيمين، لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به، وإن كان الإمام مسافرا يصلي صلاة سفر فإن المقيمين يتمون صلاتهم إذا سلم من الصلاة المقصورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة لما أن أما الناس عند الكعبة سلم قال يا أهل مكة إنا قوم سفر فأتموا صلاتكم، فهذا يحدد أن المقيم إذا صلى خلف المسافر لا يقتدي بالمسافر في إكمال الصلاة، بل إذا سلم المسافر يقوم ويتم صلاته، بينما المسافر إذا دخل مع المقيمين في الصلاة خلف إمام مقيم فإن عليه أن يتابع الإمام في الصلاة ويصلي صلاة المقيم. ذكر المؤلف رحمة الله عليه أن الإنسان إذا نسي صلاة حضر ولم يتذكرها إلا وهو في السفر، أو نسي صلاة سفر ولم يتذكرها إلا في حال الإقامة، أن هذا الذي نسي يؤدي هذه الصلاة على التمام بدون قصر، ولا يقول الواحد أنا في السفر صلاة سفر نسيتها وأنا مسافر أصلي ركعتين، ما دام أن المنسية تقصر في السفر والتذكر إنما هو في الإقامة يصليها على كمال في صلاة مقيمين. أما إذا نسيها في الحضر ولم يتذكرها إلا في حال السفر فيصليها على أصلها أي تامة.
قال رحمه الله تعالى: إلا أن يأتم بمقيم أو لم ينوي القصر أو ينسى صلاة حضرها فيذكرها في السفر.
هذا هو الذي أشرت إليه، لأن المصلي مقتديا بإمام، إن كان مسافرا والإمام مسافر صلى صلاة سفر، وإن كان الإمام إمام إقامة ودخل معه مسافر فإنه يأتم به. فإن ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن المسافر يأتم بالمقيم قال يتم الصلاة، تلك السنة، أي أن مشروعية أدائه الصلاة ما دام مؤتما بإمام مقيم أن عليه أن يتم الصلاة ولو كان مسافرا، بخلاف المقيم لما يأتي للمسجد وإذا بجماعة يصلون من أهل السفر مسافرون ويدخل معهم هذا المقيم، إذا سلموا قام وأتم صلاتهم عملا بحديث يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سفر.
قال: ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم،
يعني من وصل إلى بلد ونيته أن يبقى 5 أيام بأن يصلي، ينوي أن يصلي 25 صلاة، فهذا حكم حكم المقيمين فيتم الصلاة لا يقصر. على ما ذكرت من أن هذا هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة على عموم المذهب، والاجتهادات الزائدة على أن الإنسان ما دام لا ينوي إقامة دائمة وإنما ينوي لأن تنتهي حاجاته وهو يعلم أن حاجاته لا تنتهي، يعلم أن حاجاته لا تنتهي إلا بعد أكثر من 4 أيام، فالصحيح أنه أيضا يكون كالمقيمين.
نعم. قال: وإن لم يجمع على ذلك
يجمع هي أصلا من أجمع يجمع
هو شكل عندي بفتح الياء وتسكين الجيم.
لا يجمع أجمع من يجمع.
أحسنت.
يعني ينوي.
ينوي الجمع.
وشيء؟
قال: وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا.
إنسان جاء لحاجة ما نوى الإقامة، لو انتهت حاجته خلال يوم أو يومين أو 3 سافر، إقامته مرتبطة بقضاء حاجته، فهذا يقصر مدة ما هو مقيم، لأن هذا يختلف عن من يأتي قادما ونيته أن يبقى أسبوعا في البلد أو أكثر، هذا لم يأتي بحاجة متى ما تنقضي يسافر، وإنما جاء لحاجة ينوي أن يقيم هذه المدة انقضت أو لم تنقضي، فهذا يكون ملحقا بالمقيمين فيتم الصلاة ما دام ينوي أكثر من 4 أيام. وأما من جاء نيته قضاء حاجته لو انتهت في اليوم الأول سافر وقد يبقى 10 شهر، قد يأتي لعلاج يظن أنه لا يحتاج إلى لبقاء 2 أو 3، وإذا بالأمور تحتاج إلى فحوص وإلى آخره، فهذا حكمه حكم المسافرين بمجرد، إلا إذا علم أن حاجته التي يراجع من أجلها هذه الفحوص الطبية مثلا أنها تستغرق أسبوعا، ففي هذه الحالة يكون قد أجمع الإقامة. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب صلاة الخوف. قال رحمه الله: وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم،
والمختار منها أن يجعلهم الإمام طائفتين، طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة، فإذا قام إلى الثانية نوت مفارقته وأتمت صلاتها وذهبت تحرس وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى وينتظرها حتى تتشهد ثم يسلم بها، وإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يومئون بالركوع والسجود، وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره.
هذه صلاة الخوف ما كانت في أول الأمر قد شرعت، وفي إحدى المغازي لما صلوا الظهر في سفرهم تخابر الأعداء قالوا إنهم تأتيهم صلاة هي أهم من هذا، ورتبوا لأنفسهم أن يفاجئوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، فأنزل الله جل وعلا مشروعية صلاة الخوف. وصلاة الخوف ذكر المؤلف رحمة الله عليه ما سمعنا، وهي لها صفات حوالي 7 صفات مذكورة في كتب الحديث، وأداء صلاة الخوف جماعة مما يؤكد وجوب صلاة الجماعة على الرجال القادرين على الحضور إلى الجماعة، لأن لو كان يمكن أن يصلي كل إنسان بانفراده ما احتاج إلى هذه الكيفية، ولا يحتاج إلى حركات قد يكون بعضها يقتضي استدبار القبلة. فما ذكره رحمة الله عليه المؤلف إحدى الصور، إذا صلى الإمام، النبي صلى بأصحابه صلى الله عليه وسلم رضي عنهم ركعة، ثم قامت طائفة منهم وأدت الركعة الثانية وانتهت منها وسلمت وذهبوا لوجاه بقوا في وجاه العدو، وجاءت التي لم تدخل ودخلوا وصلوا ركعة، صلوا معه الركعة التي دخل بها وهي الركعة الثانية، ثم لما أنهاها ثبت جالسا ثم قاموا وأتوا بالركعة التي بقيت عليهم وأكمدوها وكملوها، ثم دخلوا معه في جلوسه ثم سلم بهم جميعا صلوات الله وسلامه عليه. في أحوال يكون العدو في مواجهة القبلة فلا ينصرف أحد من المصلين، وإنما إذا أراد السجود الإمام سجدت معه طائفة وبقيت طائفة واقفة وجاه العدو بسلاحها فيصلي بمن معه يكمل الركعة التي سجد بهم فيها، ثم يقوم وتسجد الطائفة الأخرى ثم تلحق بهم، وهكذا في حدود 7 صور التي وردت في صلاة الخوف كلها إذا اقتضتها ظروف الحال جائزة، وإذا كانت أحوال الخوف أقسى من ذلك صلى الناس وعدوا صلواتهم حتى ولو لم يتقيدوا بجماعة، وإن كانوا متقيدين بالجماعة تقيدوا بالإمام ولا يضر أي تصرفات من تقدم أو تبخر إلى غير ذلك. فإذا تعذرت صلاة الجماعة وصلى كل واحد منهم في عمل معين ولا سيما في الأحوال المعاصرة، يكون كل فرد يقوم بوضعية معينة، صلى جميعهم كل يصلي في وضعه وعلى الهيئة التي يقدر عليها، لكن لا يؤخر الصلاة عن وقتها. وربما كان الناس في حال سعي واجتهاد في الطلب فيصلون ولو لم يكونوا للقبلة، أو يكونون في حال فرار وهرب فيصلون صلاة الخوف إن كانوا جماعة الجماعة، وإن كانوا متفرقين صلوها أيضا، لا تؤخروا عن وقتها. لكن أي وضع أمكن المصلي أن يؤدي الصلاة عليه أجزأته هذه الصلاة في هذا. فإذا صاروا إلى حال الأمن التزموا بالحالة التي تصلى بها الصلوات في حال أمنهم، وضرورة التقيد بأحوال الصلاة والصفوف وموالاة أركانها. وهذا من رحمة الله بهذه الأمة أنها في ما تتعسر الأمور وتشتد الضائقات يسهل الله لهم في هذه العبادة التي قد تكون من أعظم أسباب النصر في المواقف الحرجة، لأن هذا العبد الذي يصلي ويوجه ربه جل وعلا في أشد المواقف عليه، يقوم بحقوق هذه العبادة، يحمد ربه ويثني عليه ويمجده ويعلن عبوديته لخالقه جل وعلا، هذه الصلاة هي أحرى ما تتحقق بها بسببها الإجابات. وهي بالنسبة للجماعة من أقوى أدلة وجوب الجماعة أداء الصلوات جماعة، لأن لو كان الأمر اختيارا أو أن الجماعة مجرد أفضل كما يقوله بعض الناس ويقول هي سنة يعني مقابلة الواجب، لما احتاج الناس إلى هذه الشدة في أداء الصلاة بهذه الكيفية. ويحسن بطالب العلم أن يرجع يراجع كتب الحديث التي وردت فيها أوصاف صلاة الخوف، حركات وانتقال وسبق للإمام في حال الساعة. لو ركع المأموم قبل الإمام ما صحت صلاته، لو سجد والإمام لم يسجد لم تصح صلاته. وفي هذه الصلاة يتم قسم منهم الصلاة وينتهي منها والإمام باقي، ويأتي البقية ويؤدون الركعة مع الإمام، ثم إذا ثبت قبل أن يسلم قاموا وأدوا الركعة الباقية ولم يقل لهم يسلم الإمام وأنتم تقضون حتى يفوزوا بالانتهاء مع إمامهم. والإنسان في أيام العافية يحمد ربه على العافية، ويسأل ربه ألا يعرضه للمخاوف، وإذا تعرض لها يسأل ربه أن يوفقه للثبات على الحق، لأن المسلم محتاج إلى أن يستعين بالله جل وعلا في أموره كلها، في أيام رخائه واطمئنانه وقدرته على أحواله كلها، وفي أيام شدته وصعوبة الأمر عليه. والتوفيق بيد الله جل وعلا. نعم.
صلى الله عليكم.
قال رحمه الله: باب صلاة الجمعة. كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء بينه وبينها فرسخ فما دون ذلك، إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمرض أو مطر أو خوف، وإن حذروها أجزأتهم.
كأنها حضروها. حذروها.
قال: وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم، إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به، ومن شرط صحتها فعلها.
ومن شرط
يعني. عندي يا شيخ الله يحسن عملك، ومن شرط صحتها. لأن لو قلنا ومن شرط صحتها يختلف تختلف العبارة.
ما كان هجر اللي بعدها.
طيب. قال: ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية.
لا، ومن شرط صحتها فعلها في قرية. جملة هذه مبتدأ وخبر.
نعم. يعني بكسر الضاء. ومن شرطي.
ومن شرطها.
بفتح الثلاثية شرطة.
أي من شرطها.
نعم.
فعلها في قرية.
أحسن الله إليكم.
نعم.
قال: ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية، وأن يحضرها من المستوطنين بها 40 من أهل وجوبها، وأن يتقدمها خطبتان، في كل خطبة حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والموعظة، ويستحب أن يخطب على منبر، فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ثم يجلس وأذن المؤذن، ثم يقوم الإمام فيخطب ثم يجلس، ثم يخطب الخطبة الثانية ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بها ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، فمن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة، وإلا أتمها ظهرا. وكذلك إن خرج الوقت أو نقص العدد وقد صلوا ركعة أتموها جمعة، وإلا أتموها ظهرا. ولا يجوز أن يصلى في المصر أكثر من جمعة واحدة.
هذا فيما يتعلق بصلاة الجمعة. هذه الشروط من حيث الجملة لم يأتي فيها نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما يتعلق بقوله عليه أفضل الصلاة والتسليم: صلوا كما رأيتموني أصلي. هي لا تجب على البوادي في خيامهم، ولا على المسافرين إذا حلوا في موقع معين ولو كانوا عددا كثيرا، لا تشرع لهم صلاة جمعة، وإنما مشروعيتها أن تؤدى في القرى والأمصار التي استوطنها الناس، بما جرت العادة أن يكون مستقرا لهم. فمثلا إذا كانت القرية من منشأة من صفائح حديد أو أخشاب أو سعف النخل وأمثال ذلك فهي قرية، المهم أنها أعدت للبقاء لا للتنقل والرحيل، فلا تصح صلاة الجمعة إلا في قرية من القرى. هناك بعض الناس ربما فعل واجتهد وصلى في مجموعة معه في برية الجمعة، لكن ذلك مما عيب عليه. النبي صلوات الله وسلامه عليه في أسفاره ومعه جمع كبير لم يصلي جمعة في مكان من الأماكن في جميع رحلاته عليه أفضل الصلاة والتسليم، فما دام في جميع رحلاته لم يصلي الجمعة، ولما صلى الجمعة في عرفات صلاها ظهرا صلوات الله وسلامه عليه، فالأصل فيها بأنها بهذه الصفة. واشتراط الأربعين هي محل خلاف بين أهل العلم. الصحيح أن الجمعة تصح بما تصح منه الجماعة، لكن هذا هو المذهب الذي ذكره الإمام ابن قدامة، وقول عامة الفقهاء يقولون أنها ما تنعقد إلا بالأربعين، وقيل باثني عشر، وأنهم قيل أنهم هم الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدمت التجارة من الشام، فأشار الله إليها في سورة الجمعة. لكن الصحيح أن العدد لم يأتي به نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن القول بأن الجماعة الجمعة تصح بما تصح منه الجماعة هو الأليق بهذه الفريضة. ومما يلزم لها خطبتان، وهل لو خطبة واحدة تصح؟ لا يجوز لأي إنسان أن يخطب خطبة واحدة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه صلى جمعة واحدة بخطبة واحدة. فالعمل الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم يجب على المسلمين أن يواظبوا عليه، وليس لأحد أن يشرع التشريع، إنما هو لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والناس عليهم أن يفهموا ما شرعه الله جل وعلا وشرعه رسوله عليه أفضل الصلاة والتسليم. النبي صلوات الله وسلامه عليه لما حضر لصلاة الجمعة صعد المنبر، وكان في أول الأمر يخطب على جذع نخلة، ثم أمر صلى الله عليه وسلم امرأة من الأنصار لها نجار يحسن النجارة، وقال مري نجارك يصنع لي أعوادا أقف عليها في خطبتي، فصنع له المنبر، صنعه ذلك النجار من طرفاء الغابة في المدينة. ولما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الجذع ولم يخطب عليه وصعد المنبر، صار للجذع جذع النخلة صوت حنين، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وضمه حتى سكن، تكلم صلى الله عليه وسلم قال لا، وإنما يبكي مما فقد من الذكر عليه. واستمر النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على منبره صلوات الله وسلامه عليه، وصلى صلاة وكثر الناس فخطب، ثم كبر الصلاة وهو على المنبر، وركع وهو على المنبر، ثم لما أراد أن يسجد رجع على القهقرة، رجع على الوراء حتى نزل في أصل المنبر ثم سجد، ثم لما أنا السجود عاد وصعد المنبر وكمل الصلاة. مشروعية صلاة الجمعة أنا هجر بالقراءة أو تعدل أول.
لا لا بيأتي
أجار.
قالوا ويجهروا بها، يجهروا فيهما بالقراءة.
فصلاة الجمعة يجهر فيها بالقراءة، يجهر الإمام بالقراءة. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يقرأ في صلاة الجمعة بسورة المنافقون في سورة الجمعة في الركعة الأولى كاملة، ويقرأ سورة المنافقون في الركعة الثانية. ويقول الراوي ربما قرأ بهما في السورتين في صلاة الجمعة وفي فجر الجمعة، وفي ربما قرأ بهما في العيد إذا اجتمع العيد مع الجمعة، ربما قرأ في السورتين بصلاة العيد وبصلاة الجمعة، وربما قرأ في الجمعة وهو الأكثر بسورة سبح اسم ربك الأعلى وسورة هل أتاك حديث الغاشية. وكان كثيرا ما يقرأ، ولم ينقل، لا أعلم أن أحد من الصحابة نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة قارئا بغير هاتين السورتين أو بغير هذه السور الأربع، إما في الجمعة والمنافقون وإما بسبح الغاشية. كما أن للجمعة خاصية، وهو أن صلاة الفجر يوم فجر يوم الجمعة أيضا في الغالب أن النبي كان يصلي في صلاة الجمعة في فجر الجمعة يقرأ بسورة ألف لام ميم السجدة بركعة بالركعة الأولى، ويقرأ في الركعة الثانية بسورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر. والذي لا يأتي بالسورة كاملة ويصلي الجمعة بالسجدة ولا يأتي بها كاملة يكون قد خالف السنة، خير له أن يقرأ بغيرها. والذي يريد أن يقرأ بسورة الإنسان ولا يكملها ينبغي أن يقرأ غيرها، لأن لا ينبغي للإمام أن يرغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وصلاتهم بجب بعض السورة التي وضب عليها النبي دون إكمالها فيه نوع من الرغبة عن السنة، ولا يليق بالمسلم أن يفعل ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك إن خرج الوقت أو نقص العدد وقد صلوا ركعة أتموها جمعة وإلا أتموها ظهرا.
هذه لا، من أدرك من صلاة الجمعة ركعة تامة صارت صلاته صلاة جمعة يأتي بركعة، ومن أدرك الإمام رفع من الركعة الثانية يدخل معه ويدرك الفضيلة لكن يصليها ظهرا. إذا وجد الإمام رفع من الركعة الثانية لا يتأخر ويقول أنتظر وأجد جماعة يصلي أنا وإياهم ظهرا، لا، يدخل مع الإمام لكنه يصلي يتم صلاته ظهرا. فإن أدرك ركعة كاملة أدرك الإمام راكعا وركع معه يقضي ركعة واحدة وتكون صلاته صلاة جمعة.
قال رحمه الله: ولا يجوز أن يصلى في المصري أكثر من جمعة واحدة.
هذا الذي استقرت عليه الحال في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم، رغم أن المدينة كثر سكانها واحتج لسنة الأذان الأول في نهار يوم الجمعة، لأنه ما كان يؤذن في يوم الجمعة بصلاة الجمعة مرتين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر، لكن لما اتسعت الفتوح وكثر الوافدون على المدينة وترامت أطرافها قام عثمان رضي الله عنه وسن الأذان الأول من أجل أن ينتبه الناس من بعد يتهيأ لأداء صلاة الجمعة، من لم يكن اغتسل يغتسل. ومشروعية ذلك أن الأذان الأول بينه وبين الأذان الثاني مدة زمنية يتسع لمن أراد أن يتهيأ بالاغتسال في بيته أن يتهيأ، لمن كان في أطراف البلدة أن يحضر، لا ليس كالحال التي تحصل الآن في الحرمين، في الحرم في مكة ما بين الأذان الأول والأذان الثاني إلا مقدار ما يصلي الواحد ركعتين بدون إطالة، وإنما السنة التي سنها عثمان رضي الله عنه هو أن يؤذن المؤذن قبل دخول الوقت. ولا شك أن هذا التأذين في من الخليفة الراشد داخل في السنية، النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي، فما سنه الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم أرضاهم فهو داخل في السنية ويعتبر مما ينبغي التمسك به. وفيما يتعلق بالنقص العدد أشرت إلى أنه الصحيح أنه لا يشترط 40، لكن لو لم يصلوا إلا بعد خروج الوقت، إما أن يكونوا شغلوا بأي أمر قد يحدث حتى خرج وقت صلاة الظهر فلا يصلونها جمعة، إذا دخل وقت العصر إنما يصلون الصلاة صلاة فائتة. نعم.
صلى الله عليكم. قال إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها.
تعدد الجمعة هو الذي دخلنا فيه ولم نأتي به. استمرت الحال وألف العلماء مؤلفات رسائل بعدم جواز إحداث جمعة أخرى في البلدة إلا إذا كانت الحال تلزم بذلك بأن يكون المسجد الذي تصلى فيه الجمعة لا يتسع للناس، وهم بين أن يحدثوا مسجدا آخر أو تفوتهم صلاة الجمعة، فالصحيح جواز لإيجاد مساجد أخرى في البلد. وبعض العلماء، وقد تشاهدون أن بعض الناس إذا سلم الإمام من الجمعة وسلم هو يقوم ويأتي بأربع ركعات، أخذا بقول من يقول إن الجمعة الصحيحة هي الأولى من هذه الصلوات. إذا كان في البلد عدد من المساجد فأولهم تعدية للصلاة الجمعة هي الصلاة الصحيحة، والبقية جمعتهم غير صحيحة من كل وجه، فيقوم هذا الذي يقضي ويأتي بالصلاة الظهر احتياطا. لا شك أن هذا خطأ، وإن الأصل أن ما سلكته الأمة في البلد هو المعتمد ولا يقال هذا احتياط، لكنه يكثر عند كثير من الغرباء إذا قدموا إلى البلاد هنا إلا في الحرم، ففي الحرم قطعا الحرم هو المعتمد.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب ويبكر إليها، فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا الإمام أو من كلمه.
هذا مشروعية الاستعداد لها يوضح الحديث الصحيح من غسل يوم الجمعة واغتسل ومس طيبا أو مس من طيب أهله وحضر إلى الجمعة ولم يفرق بين اثنين، وإذا حضر الإمام أنصت، كانت الجمعة كفارة له، وفي لفظ وزيادة 3 أيام، الأفضل أن يحرص الإنسان ليوم الجمعة أن يلبس أحسن ملابسه لأداء هذه الصلاة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ثم الخلفاء الراشدون من بعده يهيئون ليوم الجمعة الملابس المناسبة، حلل تناسب يوم الجمعة. فيحسن بالإنسان إذا قدر على ذلك أن يجعل ملابسه لأداء صلاة الجمعة ملابس منتقاة لهذه العبادة من حيث حسنها وكمالها، وأن يحرص على التقييد بالسنة فيها بأن يتجنب الإسبال المحرم، لأن الإسبال المتجاوز للكعبين هذا محرم، ما أسفل الكعبين ففي النار، فينبغي للإنسان أن يحرص على ذلك. أزرة المؤمن إلا عن صف الساقين، لكن لا بأس بما تحت ذلك ما لم ينزل عن الكعبين، وإذا نزل عن الكعبين فإن ذلك من أسباب دخول جهنم، نسأل الله العافية. حديث التبكير، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة في يوم الجمعة يحضرون على أفواه السكك المؤدية للمساجد، ويكتبون الوافدين للمسجد الأول فالأول، ويستمر الملائكة معهم صحفهم يكتبون الوافدين إلى أن يدخل الإمام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن حضر في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، كأنما تصدق ببعير يذبح للمحتاجين، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما خرب بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أخرا، يعني من أفضل الكباش الضأن، ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا دخل الإمام طاوت الملائكة الصحف وحضروا لاستماع الذكر. لا يكتبون من يأتي بعد ذلك كتابة الحضور، وإن كان حضوره محفوظا ومحصى، لكن الكتابة المشار إليها كتابة المتسابقين لهذه العبادة المهمة. وحسن بالإنسان إذا قدر ولم يشق عليه أن يكون مع السابقين. وهذه الساعات هي لا تختلف، هي خمس ساعات، طال النهار أو قصر، مما يدل أنها ليست على مقاييس ساعاتنا الآن، وإنما هي تقسيم زمني لضحى يوم الجمعة من جواز أداء العبادة، أي من بعد ارتفاع الشمس قيد الرمح إلى صلاة الظهر. هذه المسافة هي التي والله أعلم أنها المقسمة خمسة أقسام. ولا شك أن الأصل في صحة صلاة الجمعة أن تصلى بعد الزوال، وفي مذهب الحنابلة جواز صلاتها كصلاة العيد، إلا أن القول الراجح والذي دلت عليه الأحاديث أنها لم تصلى إلا بعد دخول وقت الزوال، فإن الأحاديث الواردة رواية الصحابة رضي الله عنهم كلها تؤكد أن أداء صلاة الجمعة بعد دخول الوقت. فلا يصح من الإمام، أي إمام، أن يتقدم دخول الوقت، وقد يخطئ ويقول سأأخذ بالمذهب ثم يؤذن المؤذن فتصلي النساء في البيوت والمرضى في المستشفيات، ويقول صلى والجمعة أذن دخل على الوقت. الصحابة يقولون عن يوم الجمعة، يقولون: ما كنا نقيل إلا بعد صلاة الجمعة. وهم إنما كانوا يقلون في شدة الظهيرة، ويقولون كنا ننصرف من صلاة الجمعة وليس للحيطان ظل يستظل به، يدل على ارتفاع الشمس. وحال أن جدران الناس في ذلك الزمن أن جدرهم قصيرة، فلا يتسع أن يسير الواحد في جانب الجدار في ظل إلا إذا نزلت الشمس نزولا بينا. فهذه من شواهد من دلائل أن الصلاة إنما تؤدى بعد دخول الوقت، وهو الذي عليه العمل في المذاهب الأربعة الأخرى.
أحسن الله إليكم. قال: ولا يجوز الكلام والإمام يخطب.
الإمام إذا بدأ بالخطبة وجب على الحاضرين أن يكفوا عن الكلام، ولا أن يشتغلوا بذكر أو تسبيح أو تهليل ما دام الإمام يخطب، عليهم أن ينصتوا، ولا يسمح لهم إلا عندما يدعو الإمام يجوز أن يقولوا آمين. ومن دخل والإمام يخطب عليه أن يصلي ركعتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل المسجد وهو صلى الله عليه وسلم يخطب ناداه وجلس، قال: يا فلان أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. والحديث في الصحيح، وفي غير الصحيح قال له: وتجوز فيهما، أي لا تطل الصلاة، بأن يصلي صلاة خفيفة يتم ركوعها وسجودها ويقرأ الفاتحة فيها على لا يقصر في القراءة، قراءة الفاتحة، لكن لا يتمدد في القراءة. والظاهر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل وهو سليك الغطفاني، الظاهر أن هذا الأمر يدل على الوجوب، ولكنه في بعض المذاهب لا، وعند المالكية لا يرون الصلاة إذا لمن دخل ولمن يخطب، يروا أنه يجلس. لكن الحديث الصحيح والعمدة والعبرة بما جاء عن الله جل وعلا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أمر العباد أن يأتمروا به. واختلف العلماء في سبب قول النبي لطيلا، لأن الرجل هذا كانت عليه ثياب الرثة، وأحب النبي أن ينظر الناس إليه حتى يتصدقوا عليه، إلى غير ذلك. لكن العبرة بما قاله النبي، ولم يزد صلى الله عليه وسلم على أن قال له: قم فصلي ركعتين.
قال: إلا الإمام
أو يكلم. الإمام يجوز له أن يخاطب أحد المصلين، وقد خاطب النبي عليه الصلاة والسلام سليك الغطفاني وقال له: هل صليت؟ قال: لا. قال: قم صلي ركعتين. ويجوز أن يخاطب الإمام أحد المصلين، فإن الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هلكت المواشي وقحط الآخرة، ادعو الله أن يغيثنا أن يسقينا. ما قال له النبي: لما تكلمت وأنا أخطب؟ بل استجاب له ودعا الله جل وعلا واستغاث، دعا دعاء الاستغاثة، وأجاب الله جل وعلا دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، فما وصل بعيد المنزل منزله في ذلك اليوم إلا وقد بغته المطر. يقول الصحابي: خرجنا وما في السماء سحاب، وإذا بقزعة، يعني قطعة سحاب صغيرة، فانتشرت، ثم ما وصل بعيد المنزل منزله إلا وقد بغته المطر، أجاب الله دعاء نبيه. لكن الشاهد في الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لمن وجه الكلام إليه ولم ينهوا عن ذلك وهو كلم. فالإمام يجوز أن يكلم أحد المصلين، أحد المصلين يجوز له أن يكلم الإمام. وعمر رضي الله عنه لما جاء عثمان متأخرا وعمر يخطب الجمعة أنب عثمان على تأخره، فذكر عثمان أنه إنما تأخر شغل وإنه توضأ، قال والغسل أيضا، انتقد لماذا لم يغتسل، لكن لم يأمره بإعادة الصلاة لأنه لم يغتسل، فدل هذا الفعل وما ذكرته عائشة على عدم وجوب الاغتسال إلا أنه سنة مؤكدة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين، وهي فرض على الكفاية إذا قام بها 40 من أهل مصر.
هنا نكمل ما يتعلق بالجمعة والمسافة. كان الصحابة يأتون لصلاة الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين الذين بقوا في المدينة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين، وأما علي رضي الله عنه فقد تحول إلى العراق وحصل له ما حصل في العراق من الحرب وتفكك الدولة. فكان الناس يأتون من 12 ميلا لصلاة الجمعة، فمن لم يشق عليه الحضور للجمعة وجب عليه أن يحضر لصلاة الجمعة. فقولهم في أول القراءة تلزم الجمعة من لزمته الصلاة، يقصدون الصلاة الجماعة، وإلا فإن الصلاة تلزم جميع المسلمين من أطفال، من مرضى، من أرقى مملوكين، من نساء. هي لفظ المؤلف رحمة الله عليه في أول الدرس تلزم الجمعة من تلزمه الصلاة، يعني بذلك يقصد أن من تلزمه صلاة الجماعة من الرجال تلزمه صلاة الجمعة. وصلاة الجماعة النبي قال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال إذن ليصلي في بيتي، فقال له أتسمع النداء؟ قال نعم. قال ما أجد لك من رخصة، وهذا في الصلاة العامة ليست في الجمعة. فالجمعة يأتي الإنسان من أبعد من ذلك، 12 ميلا قد تزيد عن 20 كيلا، وكما هو معلوم الميل الإسلامي ليس هو الميل الغربي الذي بمقياسه الياردة والقدم، وإنما الميل الإسلامي إنما يقاس بالذراع وهو أكثر من 2000 ذراع. فعلى الإنسان أن يحرص على جماعة الجمعة، إلا إذا كان يخشى على نفسه في طول مسافته من محل إقامته إلى المسجد الجامع، كأن يكون في قرية صغيرة لا يجمع فيها، حديثة النشء، أو في مزرعة مريف ويأتي إلى جمعة، إذا لم يكن يخشى على نفسه أو يخشى على أهله ومن في منزله وجب عليه أن يحضر إلى الجمعة. وكان الناس في السابق يأتون على المواشي لصلاة الجمعة، وفي نجد قل أن تجد مسجد بلدا يصلى فيه جمعتين في السابق، بما فيها مدينة الرياض لم يكن فيها في السابق سوى مسجد واحد للجمعة. كانوا يأتون من مسافة يحتاج الواحد إلى أن يسير راكبا لأكثر من ساعتين وهو في الطريق لإتيان الجمعة. فالحرص عليها والمبادرة للقيام بأداء هذه الفريضة متطلب ثوابها، مما ينبغي أن يحرص عليه الإنسان ويعود ناشئته في بيته الفتيان على حضور الجماعة. مما مر من حضر الجمعة ولو لم يكن من أهلها، ما لم تجب عليه عينا، إذا حضرها وصلى مع الناس فصلاته صلاة صحيحة. لو صلت النساء في المسجد مع الجماعة أو صلى المسافر، أو حمل المريض وصلى معهم، أو المملوك وصلى، صحت الصلاة. والمماليك الآن لا توجد، لأن المسلمين إنما كانوا يسترقون يوم كانوا مجاهدين أهل غزو وجهاد وأسر واسترقاق، ولما صاروا يخشون على أنفسهم الرق صاروا كما يقول ذاك لمن يغزوهم مغنم. فنسأل الله أن يغير الحال بحال أكمل مما ذكره المؤلف رحمة الله عليه فيما يتعلق بالجمعة، فيما يطلب من الخطيب أن تشتمل عليه خطبته، على الخطيب الإمام في خطبته أن تشتمل خطبته على حمد الله جل وعلا والثناء عليه والصلاة على وشهادة أن لا إله إلا الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن تشتمل على أقل شيء آية. هذا هو في الحقيقة عندما يكون الواحد غير قادر النداء. النبي ذكر أن قصر خطبة الخطيب وطول صلاته، قصر خطبة الإمام في الجمعة وطول صلاته مئنة من فقهه، أي يدل على فقه الإمام. وليس معنى هذا أن الخطبة قصيرة كما قد يتصور بعض الناس. تقول أم الفضل ابن عباس رضي الله عنهم لما سمعت قراءة ابنها عبد الله قالت: لقد ذكرتني قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حفظت سورة قاف والقرآن المجيد إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يلقيها في خطبته يوم الجمعة. فإذا كانت سورة قاف تأتي في الخطبة دل على أن الخطبة فيها بيان، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح العرب، والعرب معروفون بالفصاحة في خطبهم. فيحسن بالإمام في خطبه، وعلى العدد من اللي يحضر معنا منه أئمة، يحسن بالإمام في أن يحرص على أن تكون خطبه نافعة للمصلين، وأن تشتمل خطبته على أدلة من القرآن والسنة على ما يبينه للمصلين، وينظر ما يكثر وقوعه من المخالفات فيحرص على إلقاء خطبة تبين مساوئ مخالفات الآداب الشرعية. ومما ينبغي أن يعتني به أن يرشد الناس إلى أهمية نشر السلام بين المسلمين، ويضح لهم ويأتي بالأدلة، يراجع ما سوف يخطب به في الاستدلال عليه. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيما يتعلق بالسلام قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: نعم. قال: أفشوا السلام بينكم. وإذا كان ابن عمر رضي الله عنه ربما خرج من بيته وذهب للسوق بصفة متكررة في كل يوم، فقال له بعض أصحابه: أراك تخرج ولا تشتري شيئا. قال: إنما أذهب لأكثر من إلقاء السلام والرد على المسلم، فإفشاء السلام نشره وإشاعته مما يزرع المحبة، ومما يؤسف له أن الإنسان يذهب في الطريق ويمر على أناس ولا يلقي التحية إلا على من يعرفه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من علامات الساعة، ألا يسلم الإنسان إلا على من يعرفه، لا ألقي السلام على من مررت به أو لقيته عرفته أو لم تعرفه، إلا إذا عرفت أنه لا يحل لك أن تبدأه بسلام. فيحرص المسلم ويتغانم يوم الجمعة لكثرة من سيمر بهم ويبكر ويصلي ما يسر الله له، وهذا يدل على أن عدد صلاة النافلة قبل الصلاة يوم الجمعة لا حصر لها. يمكن أن يصلي الواحد 6 ركعات 8 ركعات 10، النبي قال ما يسر له. من كان يمكن أن يجمع بين الصلاة والقراءة يقرأ فحسن يحصل على تعب. أذكر أيضا راتبة الجمعة بعدها، لأن الجمعة المبكر جاء قبل الوقت يصلي متى يسر له، لكن بعد الجمعة النبي قال صلى الله عليه وسلم من تنفل فليتنفل بأربع، والحديث في صحيح مسلم، يعني النافلة بعد صلاة الجمعة 4، وفي لفظ إذا يصلي ركعتين. يقول ابن عمر صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة 2 ركعتين في المسجد، يعني نافلة بعد الصلاة، وفي لفظ صليتها في البيت 2 ركعتين، لكن النبي قال من أراد أن يصلي يعني متنفلا بعد الجمعة فليصلي 4. فيحرص الإنسان على ما يسر الله له من الكمال. النبي أكثر صلاته يوم الجمعة من النافلة يصلي بعدما يرجع لبيته، لكن في بعض الأوقات الإمام بيته ليس بالقريب ويحتاج إلى رحلة، يحرص ويتدارك يصلي الراتبة التي بعد الجمعة 4 ركعات إذا أرادها، حتى لا يتعرض لاحتمال الانشغال أو النسيان. الأفضل في النوافل أن تكون في البيت، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة ما كان في البيت إلا المكتوبة. لكن الواحد يهم بالحزم ويقول لا بريد الأفضلية، إذا جاء البيت وجد شواغل متعددة متنوعة، هاتف إلى غير ذلك، ربما سهى الحزم أن يصلي. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر صلاة التهجد قال لأبي بكر كيف تصلي؟ قال لا أنام إلا وقد صليت تهجدي. قال لعمر وكيف تصلي؟ قال إنما أصلي آخر الليل. قال لعمر لا لأبي بكر إن كنت أخذت بالاحتياط، وقال لأبي بكر لعمر أخذت بالحزم، يعني عمر رضي الله عنه في صلابة، فهو يؤخر وتره إلى آخر الليل، وأبو بكر يبادر ويصلي في أول الليل، وكل ذلك جائز كما تقول عائشة رضي الله عنها. أردت أن نشغل هذا الشيء حتى نبدأ بالأسئلة.
أحسن الله إليكم، شكرا الله لكم. وردنا عدد كبير من الأسئلة ولعلنا نأتي عليها جميعا إن شاء الله. هذا سائل يقول من كان مقيما في بلد ثم رجع لبلده ونوى الإقامة في بلده مدة لا تزيد على 3 أيام، فهل له أن يجمع ويقصر؟
هذا الذي رجع إلى بلده وأهله ومقامته في بلده ولكن سافر لمهمة وفي أثنائها رجع إلى بيته، الأولى به أن يصلي صلاة تمام. وإن جاء لا رجع صار في حكم المسافر لما جاء أهله في محل إقامته الأخيرة، إنما جاء لبلده ومنزله لأيام فهذا حكم حكم مسافرين ما دامت أنه لا أهل له وإنما جاء لقضاء حاجة ويرجع، لأن الأصل في إقامة محل إقامة أهله وأسرته. نعم
أحسن الله إليكم. يقول ما صحة قول أن أقل الجماعة ثلاثة، واحد إمام والثاني مؤذن والثالث مستمع؟
الأمر كله والله الحمد سهل. قول من يقول من الفقهاء تصح الجمعة بما تصح به الجماعة، يعني أنه حتى ولو كانوا اثنين، إلا أن الأولى ألا يقتصروا على اثنين حتى يكون مخاطب من يخاطب أكثر من واحد. وهذا ممكن أن يحصل نسأل الله العافية، لو أن أهل بلد حصل لهم ما أخرجهم من بلدهم لأي أمر إما مخوف أو أمر طمع، قد تأتي أمطار وسيور جيدة وأودية متدافعة فيخرج عامة من في القرية، وتأتي الجمعة وهم بعيدون ولم يبقى في البلد سوى اثنين، لا تترك هذه الجمعة لخروج هؤلاء كلهم، بل تصلى الجمعة ويعتنى بها. ولذلك فالأصل صحة من يقول أن صلاة الجمعة تصح الجمعة مما تصح منه الجماعة. نعم
أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول هل يشرع الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر للمسافر؟
الفقهاء لا يفتون بذلك، ويرون أن الجمعة لا يجمع معها سواها، لكن في بعض الأحوال لما يكون الواحد في مكة شرفها الله أو في المدينة ويريد أن ويعزم على السفر حالما يصلي الجمعة ويحب أن تكون صلاته صلاة العصر في المكان الأفضل التي تضاعف فيه الصلاة ليفوز بألف صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بمئة ألف في المسجد عند الكعبة، في من يفتي؟ أنا أفتي بذلك، بجواز الجمع في هذه الحالة بشرط أن لا يكون باقيا في البلد إلى وقت صلاة العصر سواء في المدينة أو في مكة، وإنما يريد السفر حالما يصلي. فالأخذ بقول الفقهاء بأنه لا يجمع يفوت على من طمع في إدراك الفضيلة في مكة إدراك مئة ألف صلاة، لأن الصلاة في مكة تفضل سواها في غير مساجد مكة بمئة ألف. حرمان المصلي من هذا الفضل العظيم يحتاج إلى دليل لا مجال لتجاوزه، ولا أعرف شيئا من ذلك. وكذلك المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ففي هذه الظروف أنا أفتي بجواز أن يصلي الواحد الجمعة ويلحق بالجمعة. لو فرض أنه لن يستطيع التوقف لصلاة العصر في الطريق وصلى وهو يعلم نفسه أنه غير قادر، صلى الجمعة لن يتوقف له لصلاة العصر، فإدراكها وأداؤها في مكان صلى فيه الجمعة احتياطا لها أرجو أنه أيضا لا حرج في ذلك.
نعم أحسن الله إليكم. وهذا سؤال يقول إذا أدرك المصلي الإمام بعد القيام في الركعة من الركعة الثانية فإنه يتمها ظهرا، لكن هل هناك أثر للنية بحيث ينويها جمعة أم ظهرا أو لا أثر لذلك؟
كيف سؤال؟
يقول قلب النية من جمعة إلى ظهر هل يلزم أثناء الصلاة أن يقلب النية؟
لا يحتاج إلى قلب نية ما دام لم يدرك ركعة، والنبي أخبر أن من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، فهو لما لم يدرك ركعة لم تكن صلاة جمعة، وبالتالي عليه أن يصليها ظهرا، فالصلاة صحيحة. ودخولهم مع الإمام قد يدخل مع شخص يظنه مسافرا فينوي أنه سفر وإذا به مقيم، لا يقال بطل الصلاة لأن هذه النية ما اصطحبها من البداية، بل يتقيد هو بهذا الذي ائتم به. كذلك لما فاتته الفضيلة مع هذا بإدراك ركعة تامة، هو يدخل على أنها ستكون ظهرا لكن أدرك فضيلة الجماعة.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن حكم الركعتين لمن دخل والإمام يخطب.
الأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب، الأصل في الأمر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه للوجوب، كما أن الأصل في النهي الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه للتحريم، ولا يتحول عن ذا أو ذاك إلا لدليل. وهنا لما دخل سليك الغطفاني والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب وجلس، قال له أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. هذا الأمر يدل على الوجوب، إذن على كل من بلغه هذا الأمر ألا يجلس إذا دخل والإمام يخطب إلا ويصلي الركعتين قبل جلوسه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بين اثنين؟
يدخل الإنسان متأخر وهناك من سبقه فيريد أن يدخل بينهم، قد تكون الفرجة ضعيفة يفاحزهم يفرق بعضهم عن بعض، لا يتقدم قبل الناس ليجد المكان الفاضي، أو يتأخر ويصلي بالذي لم يشغل ولا يؤذي أحدا بتفريقه بين المتجاورين في صلاتهما. لكن إذا أقيمت الصلاة لا بد من التراص ولا تبقى فرج، ومن ترك فرجة بينه وبين جاره أهدر حقه بمنع من يدخل بينه وبين مصافه. وأما في حال الانتظار فالإنسان في انتظاره للصلاة يحتاج إلى أكثر من حركة في تحوله من جلسة إلى جلسة، فإذا صار بجانبه من يجعل جلوسه مانعا له من هذه القدرة على التكيف يكون قد تأذى بذلك.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول هل يجوز أو تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة إذا ذكر الإمام النبي صلى الله عليه وسلم؟
أرجو أنه لا بأس بذلك، وأن هذا داخل في حديث من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فما دام ورد بهذا النص فهو يشمل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة أو في مجلس أو غير ذلك. ينبغي لكل من سمع ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي موقع يكون أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في حديثان، حديث من أبخل الناس، وحديث رجل أدرك والديه أو أحدهما فمات فلم يدخله الجنة، أو أدرك رمضان فمات فلم يدخل الجنة، أو ذكرت عنده يا محمد فلم يصلي عليك. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سؤال يقول دوامي ينتهي قبل وقت الجمعة بدقائق، هل يجب علي الغسل؟ أحسن الله إليكم.
الغسل يجزئ، ولم أذكره، يجزئ من طلوع الفجر. هذا هو الصحيح، أنه لو اغتسل الإنسان بعد طلوع الفجر ليوم الجمعة كان قد اغتسل ليوم الجمعة، إلا أن الأفضل أن يكون ذهابه للجمعة تاليا للاغتسال، لما انتهى من اغتساله توجه للجمعة. لكن لو اغتسل بعد صلاة الفجر بعد طلوع الفجر صدق عليه أنه اغتسل يوم الجمعة، فما دام دوامك ينتهي من صلاة الفجر إلى دخول وقت الجمعة المسافة واسعة، اغتسل قبل أن تذهب إلى عملك. نعم.
وهذا يسأل يقول هل الذي يرفع ثوبه إلى نصف الساق في هذا الزمان يعتبر هذا اللباس من لباس الشهرة أحسن الله إليكم.
ينبغي للإنسان في ملابس الزينة وتكيفه أن يحرص على التزام ما لا يكون لافتا لأنظار الآخرين، إلا إذا كان قدوة يقتدى به، وصار إذا لبس لباسا معين اقتدى الناس به فيطبق السنة ويحمل الناس على تطبيقها باقتدائهم به. وأما أن يتعرض للانتقاد وله مندوحة عن ذلك بما أباحه الله فلا حرج عليه، المهم أن لا يتجاوز الكعبين، فإن النبي ذكر قال ما تجاوز الكعبين ففي النار.
وهذا يقول هل يشرع الخطيب أن يسلم إذا صعد المنبر على الناس أو يجلس؟
الذي جرت به العادة أنه يسلم، والتسليم من الأذكار الكريمة، فالأولى بالواحد أن يعتني بذلك. نعم.
صلى الله عليكم. وهذا سؤال يقول هل يجوز قبول الدعوات من قبل بعض الناس من دعوته إلى التقريب مع طائفة تسب الصحابة؟
كيف أعد على السؤال؟
يقول هل يجوز قبول الدعوات من قبل بعض الناس من دعوته إلى التقريب مع طائفة تسب الصحابة ويلعنون الشيخين ويرمون الصديقة ويرمون نبي الإسلام في عرضه، هل يجوز التقريب معهم؟
لا يجوز دعوتهم إلى ترك ما هم عليه من الضلال، وأما التقارب والتقريب لا يتم التقارب إلا بأن يترك أهل السنة ما يعتقدون أنه الحق، وهذا لا يسمى تقاربا وإنما يسمى ضلالا. ينبغي أن يبين لهم الحق بقدر المستطاع، وأما هم شارادوا أن يعملوا عملية تقريب، وفتحت دار التقريب في مصر في حدود سنة قبل عام 1940 و300 والألف، يعني في القرن الهجري الماضي، وجلسوا فترة ولم يفلحوا، كان الناس في ذلك الوقت في كل مكان يحرصون على دينهم ولا يقدمون مطلبا دنيويا عليه، فأغلقوا مكتبهم الذي فتحوه في القاهرة، لكنهم في الوقت الأخير يبدو أنهم صار لهم نشاط أقوى، فينبغي لأهل السنة أن يبينوا الحق، إنما ينبغي أن يكون بيان الحق بالحجة والبرهان وبرفق. الواحد يحب أن يهتدي كل شيعي إلى الحق، تخوين عائشة رضي الله عنها وادعاء أنها زانية لا شك أن هذا تكذيب للقرآن، وتكذيب القرآن لا شك أنه كفر. نسأل الله جل وعلا أن يهدي الضال من بني آدم في كل مكان إلى الحق وأن يصلح حال المسلمين.
أحسن الله إليكم. وهذا سؤال يقول هل يجوز أن أرفع يدي بالدعاء بين الخطبتين تحريا لساعة الإجابة من يوم الجمعة وذلك في كل جمعة، أم أن هذا من البدع؟ أحسن الله.
لا، رفع اليدين في الدعاء الأصل السنة أن الدعاء ترفع معه اليدين إذا أراد الشخص أن يسترسل في الدعاء، وفي حال جلوس الإمام بين الخطبتين لم يكن في حال خطابة فلا مجال للإنصات، فإذا رفعت يديك فلا حرج.
وهذا يقول هل يجوز أن تصلى صلاة الجمعة نفس وقت صلاة العيد؟
لا يظهر لجواز ذلك، هو رواية في مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه، لكن لا يظهر لجواز هذا ما عليه الناس، لأنه لم ينقل قطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الجمعة كصلاة العيد، وإنما نقل عنه أن من صلى العيد يوم العيد وصلىها لا يلزمه أن يحضر لصلاة الجمعة، وقال النبي في ذلك اليوم في يوم إنا مجمعون وافق يوم عيد يوم الجمعة، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة العيد قال للناس إنا مجمعون فمن شاء يحضر الجمعة فليحضر، يعني يوم لم يحضر يصليها ظهرا في أي مكان سيذهب إليه. فكون هذا العيد يجزي عن حضور الجمعة وليس معناه أنه لا تصلى الظهر، فلا يظهر لي جواز ذلك. نعم.
وهذا يقول ما حكم من خطب بقصيدة في كل الخطبة بقصيدة فقط أو جعل خطبة الاستسقاء بالشعر كاملة، هل هذه الخطبة صحيحة؟
إذا سمعنا اعترضنا عليه غير
المستتر. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول الجمعة في بلاد العجم هل يخطب الخطيب بالعربية أم بلغة القوم لأنهم لا يفهمون العربية؟
إلقاء الخطبة على من لا يعرفون لغة العرب ينبغي أن تكون باللغة التي يعرفونها، إلا ما كان من الآيات القرآنية فإنها لا تنطق إلا باللغة العربية لغة القرآن، ولا بأس أن يوضح لهم معناها بلغتهم. نعم.
وهذا يقول صليت الجمعة مرة خلف خطيب خطب خطبة واحدة وصلى بنا فشككت في فعله فنبهت فلم يلتفت إلي وهو فيما يظهر كان ناسيا، فذهبت فأدركت مسجدا آخر فصليت معه، وسؤالي يقول ما حكم هذه الصلاة وهل يجب عليه من يصلوها ظهرا، وهل فعلي في الذهاب لمسجد آخر صحيح وصلاة الجمعة في ذلك هو صحيح؟
أرجو أن من صلىها لا يقال بطلت صلاته، ولكن لا شك أن هذا الإمام أخطأ إن كان متعمدا، وكان عليه لما خطب خطبه أن ينبهوه، فإن كان نبه وصمم فيجب أن يعزل عن هذه الإمامة. نعم.
وهذا سائل يقول ما حكم من قال ببدعة قول الخطيب قال الانتهاء من الخطبة الأولى استغفر الله وكذلك الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا من البدع؟ يسأل يقول الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وختم الخطبة الأولى بقول استغفر الله لي ولكم، يقول هل هذا من البدع؟
الإمام هو يخطب يجوز له أن يقول ما يرى أن فيه مصلحة المستمعين ويستغفر الله له لهم ويأمرهم بالحرص على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أيضا لوازم الخطبة. النبي ذكر أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 صلوات، كون الإمام يبين هذه السنة وهذه الفضيلة هذه من أعمال الخطبة التي ينبغي أن يعتنى بها. نعم.
وهذا سائل يقول خرجت من الرياض مسافرا بعد أن أذن الظهر، فهل يجوز لي قصر الظهر وهل يجوز لي جمعها مع العصر بعد الأذان؟
إن كنت إنما خرجت ركبت وسيلة سفرك بعد الأذان لا أرى لك جواز جمع الظهر مع العصر، أن العصر الظهر دخل وقتها وأنت مقيم، وإنما ركبت السفر بعدما أذن المؤذن فعليك أن تصليها ظهرا. نعم.
وهذا آخر سؤال يقول هل يجوز القول بجواز هدم المسجد الحرام وبناء على شكل أدوار لمنع الاختلاط جزاكم الله خيرا؟
لا أدري هل هذا الذي قال هذا يقصد هذا المقصد، وأنا لا أظنه يقصده بهذه الصورة، وهذه أخذت من الناس من الشامتين والمسيئين والمشفقين مآخذ كثيرة. المسجد الحرام بني في صدر الإسلام ولم يتعرض أحد لتغيير بنائه ليكون النساء في جهة، وهو من الصعوبة في مكان، هو ليس كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. المسجد الحرام الناس مرتبطون بهذه الكعبة سيطوفون عليها ويتوجهون لها. أنا لم أقرأ كلام هذا الشخص الذي نسب إليه، وأنا أجزم أنه لا يقصد ما صور عنه، فقد يكون ضرب هذا مثالا بأن الاختلاط له وضع معين. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى العيد لم تدخل صفوف النساء بصفوف الرجال، وإنما لما انتهى ذهب يعظ النساء موعظة صلوات الله وسلامه عليه، وهو في الصلاة أيضا يذكر للرجال صفوف وللنساء صفوف، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، فليست المصافة مختلطة حتى يقال أن هذا مختلط. ووجود نوع من الاختلاط في المطاف هو في الأصل أيضا لم يكن بهذه الصورة أنه مختلط، بل كانت النساء تطوف ناحية عن الرجال، ولا يتعمدن الذهاب لتقبيل الحجر إلا إذا لم يكن فيه رجال، وإنما إذا جهل الناس العلم أو غفلوا عنه راكبوا لما يتحدثون عنه كل مركب صعب وذلول، والله المستعان، وصلى الله عليه وسلم.